بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، نحمد الله تعالى ونستعينه أن يعيننا على أداء ما كلفنا به، وتلهج ألسنتنا في هذه الأيام الطيبة المباركة، خاصة العشر الأوائل من ذي الحجة التي نحن على أعتابها، من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعليمه لنا بهذا الدعاء: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالحمد لله الذي أعان ووفق وأنسأ في الأجل، وأجل أجلنا حتى جاء علينا أو جاءت الأيام التي نسعى جاهدين بفضل من ربنا تبارك وتعالى أن نعمرها بذكر الله تعالى. ومن أفضل الذكر نشر كلام الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتعليم الناس ما جاء في القرآن وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والدفاع عنهما. واخترنا كما تعلمون الكتاب الذي بين أيديكم، وهو كتاب دفاع عن السنة ورد شبهة المستشرقين والكتاب المعاصرين، للدكتور الشيخ المفسر المحدث محمد أبي شهبة رحمة الله عليه. وبين يدي قراءة الكتاب نحب أن نعرف بالموضوع الذي سنتحدث فيه إن شاء الله. نحن نعلم أن الله تبارك وتعالى اختارنا لكي نكون آخر الأمم، واختار لنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ليكون خاتم النبيين، واختار القرآن الكريم ليكون حجة على العالمين، وجعل ربنا تبارك وتعالى رسالة الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم عبارة عن كتاب، هذا الكتاب هو الدعوة وهو البرهان، فهو معجزة الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي نفس الوقت هو أصل وأساس الرسالة، والرسالة مضمون، والرسالة دعوة، والرسالة أحكام وأخبار وقصص. ومع ذلك لا بد للتدليل على هذا أنه من عند الله بمعجزة، فكان القرآن هو الرسالة وهو المعجزة. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ما من نبي إلا وأوتي من الآيات ما على مثله آمن البشر، بيد أن الذي أوتيته كان وحيا، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فما من رسالة أرسل بها رسول من الرسل أو جاء نبي من الأنبياء بنبوءة إلا وكان معه ما يؤيد رسالته وما يؤيد دعوته، بمعنى أن صدق عبدي فيما يبلغ عني. وكانت هذه التي اصطلح الناس على تسميتها بالمعجزات النبوية. الرسول محمد عليه الصلاة والسلام لا ننكر أنه أيد بمعجزات حسية، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الجواب الصحيح أنها ربما تصل إلى 1000 معجزة، ومع ذلك بقيت المعجزة الكبرى لأنها تتخطى الزمان وتتخطى المكان وتتخطى بني الإنسان. فما من آية من الآيات أوتيها نبي من الأنبياء إلا وسيؤمن من رآها وتكون حجة على من رآها، أما من لم يرها فلم تقم عليه الحجة الرسالية بصدق النبي. يقال إن النبي الفلاني أحيا، أعطاه الله تبارك وتعالى أن يحيي رب العالمين بإذنه سبحانه الموت على يده، ينبئهم بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم، يفعل كذا يفعل كذا، كلها أدلة لمن رآها بعينيه. أما من سمع عنها بعد أن طوي الزمان وابتعد عن المكان وطوي بنو الإنسان الذين كانوا يعايشون ذلك القرن أو الجيل، فلم تقم عليهم الحجة الرسالية. إلا القرآن الكريم معجزة قائمة لا تنتهي، طالما القرآن موجود فهو آية النبي صلى الله عليه وسلم الكبرى والعظمى على نبوءته. يقال لنا إن القمر انشق ما رأينا، يقال لنا إن الطعام كان يكثر ما رأينا، يقال لنا إنه صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالمد من الماء فيضع يده فيه فينفجر الماء من بين أصابعه، كل ذلك ما رأيناه. ولا تقام الحجة بمثل هذا على من لم يرى، وإنما الحجة تقام على الناس بقول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وتقام على الناس بأي سورة من سور القرآن ولو كانت مثل قل هو الله أحد أو إن أعطيناك الكوثر، لأن التحدي ما زال قائما، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. كلام مفترى، ولكن عليك أن تأتي بالصياغة المعجزة التي أعجزت العرب أولي وأرباب الفصاحة، وحينئذ تقام الحجة الرسالية كما أقيمت في زمان المصطفى عليه الصلاة والسلام. إلا أن هذا الكتاب قد أمرنا أن نحفظه، وأمرنا أن نتلوه، وأمرنا بأن كما قال الله تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فلو كان هذا القرآن قائما بالتفاصيل في الأحكام التي يحتاجها الناس في دينهم ودنياهم، والإسلام شامل كامل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كل شيء يحكم الإنسان منذ أن يولد إلى أن يوضع في لحده، بل قبل أن يولد هناك أحكام، وبعد أن يموت هناك أحكام. فالأحكام تشمل الإنسان من أخمص قدمي إلى مفرق رأسي، كل شيء محكوم. لا يوجد شيء يحدث في دنيا الله رب العالمين إلا وهناك أحكام شرعية علمها من علم وجهلها من جهل. لو جاء ذلك في كتاب الله المعجز فإنه سيكون شيئا كبيرا جدا. أضف إلى ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام الذي أنزل عليه القرآن إنسان بشر، لم يجئ لكي يكون، وأستغفر الله من هذا اللفظ، ساعي بريد يسلم إليكم كتابا من عند الله. ما هذا عمل الرسول؟ بل عمل الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وهو نبي مختلف عن سائر الأنبياء والمرسلين السابقين، وكانت هذه الدعوة التي خرجت من الفم الشريف فم إبراهيم، وأمن على دعائه ابنه إسماعيل الذي أصبح بعد ذلك رسولا للعرب، والبيت قواعده ترفع. وقال ربنا وابعث فيهم، بعد أن قال ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة، الأمة الأخيرة أمة من ذريتنا أنا وإسماعيل، هل هذا الدعاء بعيد عن إسحاق؟ ربنا وابعث فيه، قال واجعلنا مسلمين، مش مسلمين، مسلمين، يتكلم عن نفسي وعن ابنه إسماعيل، مسلمين لك ومن ذريتنا أنا وابني، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. ولذلك قال وأرنا، وكل الدعوات هذه تجيب له، وذا قال وأرنا مناسكنا. فبرغم من كون بني إسحاق جاءوا حج البيت وحج موسى وحج الأنبياء والصالحون، إلا أن هذه الأمة الوحيدة التي حفظت المناسك. وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم، في ذريتنا، من؟ الأمة العربية المستعربة من أبناء إسماعيل. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم أمي مثلهم، وذلك جاء هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. فيقول هنا سبحانه ربنا واجعل وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صفات بلغ محمد صلى الله عليه وسلم أوج الكمال في تحقيقها، لم يؤت نبي ما أوتيه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، لم يؤت أمة كأمة محمد عليه الصلاة والسلام، ولم يؤت صحابة كصحابة محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يؤت علما ولا حكمة كعلم وحكمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يؤت كتابا كالكتاب الذي أوتيه محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك ادخره الله لكي يكون خاتم النبيين، الأمة التي تختتم بها الدنيا ويأتي على عتبة عصر العلم. فالزمان قبل محمد شيء والزمان بعد محمد شيء آخر. وانظروا إلى العصر الذي تعيشون فيه، هذا العصر ما كان يحلم ولا يخطر ببال أحد من السابقين على الإطلاق. وكل هذا يعد من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو من أمته، سواء أمة الدعوة أو أمة الإجابة. الكل، ما يدخل أحد من هذه الأمة، أمة الإجابة أو أمة الدعوة، قبره إلا وسيسأل من ربك ما دينك ما تقول. فالرجل الذي بعث فيكم والمقصود نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك هذا الرجل الذي قال الله سبحانه وتعالى عنه في دعاء إبراهيم اسمع: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ذكر الله هذه الواقعة أو هذه الدعوة والإجابة ثلاث مرات أخرى غير هذه الدعوة. هنا هذه كلمة حكاية عن إبراهيم يدعو هو وإسماعيل يؤمن، فجاءت الإجابة في سورة الجمعة، والجمعة بالذات التي تحمل الاسم الذي يفصل بين الأمة الإسلامية الحقة والأمة التي حملت الأمانة ظهورا ثم نكلت وخانت ودلست ولبست وحرفت وبدلت، لأن الله قد جعلهم كما قال: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا من كمان والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فماذا فعلوا؟ اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا وبدلوا وحرفوا. ولذلك قال سبحانه لهذه الأمة، فلا سبحانه وتعالى يذكر بني إسرائيل ليذكر هذه الأمة بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء: فلا تخشوا الناس أيها الأمناء على أمانة الله، فلا تخشوا الناس واخشوني، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ولا تشتروا بآياتي ثمنا، ومن لم يحكم إذا اشترى بآيات الله ثمنا قليلا وباع وحرف ودلس، فويل للذين يقول فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتبون. قل فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هؤلاء تحولوا في آخر عهدهم إلى مجموعات تدعي حمل أمانة الله، ولكن عند الله منزل التوراة والكتب والرسالات كانوا مجموعة. الله الذي قال: ولسنا نحن مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فقال في هذه السورة التي حملت اسم الجمعة، لأنه كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: نحن الآخرون السابقون عند ربنا، نحن الآخرون زمانا السابقون الأولون عند ربنا في المكانة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، ثم هذا اللي هو يوم الجمعة يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدناه الله إليه، يعني فهدانا الله إليه، فالناس لنا فيه تبع. اليهود غدا لما اختلفوا اختار اليهود السبت الذي جاء بعد الجمعة، واختار النصارى الأحد، كانوا لنا تبعا تبعين لينا، مع أن احنا أصبحنا السابقين، مع أننا أوتوا الكتاب من قبل وأوتيناه من بعدهم. ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليه فاختلفوا فيه فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. ولذلك السورة التي تحدثت عن الجمعة، هذا الفيصل الشعار المفرق بين الثابتين على وحي الله والمدلسين الملبسين الذين غيروا حتى الشعار الجمعة. فنزلت السورة في افتتاحيتها، الكون كله فرحان، الكون كله بيسبح، يسبح فعل مضارع يدل على التجدد والاستمرار، تسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. عهدنا بالآيات تختتم باسمين، لكن أربعة في الأمر جلل، الأمر خطير، الملك القدوس. وفي هذه الأسماء إذا درستها ودرست الآثار وارتبطها بالصورة ستجد الأسباب التي كانت وراء اختيار هذه الأسماء مع الواقع الإسرائيلي. الملك القدوس العزيز، قل اللهم ها مالك الملك تؤتي الملك، هذه آية نزلت في الرد على اليهود الذين حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم على النبوة، فقال قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، أو الملك القدوس منزه عن العبث، منزه عن أي شيء لا يجوز في حق الله تعالى كما جاء في كتب الله، وأنتم أكثر الناس عدوانا على أسماء الله وصفات الله كما هو موجود في سفر التكوين وغيره. مشكلة الملك القدوس العزيز الحكيم سبحانه وتعالى هو الذي هذه صفاته، الذي بعث في الأميين رسولا منهما دعوة إبراهيم بقى يتلو عليه الآيات ويزكى. إبراهيم قال ويعلمهم، قال له لا يا إبراهيم العلم بتأخر شوي، وهذا ما نعاني منه، نبدأ نعلم الناس وده عايز يبقى محدث وما ترباش وما تزكاش، يكون نكاية ونك يعني يكون والعياذ بالله وبالا على الإسلام ووبالا على الدعوة. وكم رأينا، لأن إبراهيم نظر للعلم أولا فقال يتلو عليهم آياتك ها ويعلمهم الكتاب، قال له لا في الإجابة وذلك تجد الثلاث آيات الثلاثة الأخرى كلها بتقديم التزكية على. أخالف من قال من المفسرين إن الواو في هذا المقام لا يترتب عليها شيء وإنما يعني الأمر سيان، لا لا يترتب عليها تعقيب ولا ترتيب، لا هذا القاعدة صحيحة، لكن في ترتيب الآية لو جت مثلا مرتين ومرتين، لكن دعوة إبراهيم فقط التي فيها تقديم العلم، وجاءت هنا في سورة الجمعة في الاستجابة، وبين أن هذا الأمر لن يكون قاصرا على أبناء إسماعيل بل قال وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، لأن الدعوة أعظم من العنصرية الجنسية كما يظن ويعتقد بنو إسرائيل. فجاءت بعد ذلك في قضية انتقال القبلة، فقال سبحانه وتعالى كما أرسل إياكم أن تظنوا أن نقل القبلة أو تحويل القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام أول نعمة أو أول منة على العرب من أبناء إسماعيل أو الأمة الأخيرة من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا سبقتها نعمة أعظم منها، أعظم من نعمة تحويل القبلة، الكما الكف هنا تدل على هذا الأمر، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا، يعني هذا الذي فعلنا سبق قبل منه أفضل منه، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، إيه المفروض عليكم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، اللهم عيني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ثم إذا هنا في جاءت في انتقال القبلة غزوة أحد حينما هزم المسلمون حتى لا تظنوا أنكم هينين على رب العالمين، يذكر لهم هذا الأمر من باب التعزية في سورة آل عمران بعد الهزيمة التي كما قال الله تعالى وبين في هذه السورة قل هو من عند أنفسكم، ولكن معنى ذلك أنكم لم تسقطوا السقطة التي لا لعن لها كما يقال لن تقوم لكم قائمة، لا لا تنسوا أني اخترتكم على العالمين بقى أنتوا الأمة الأخيرة. فقال سبحانه لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إلى آخره. إذن هنا جيء بها لهذا الطبع عرفنا يبقى التزكية قبل العلم والحكمة، هذا ليس غرضي وإنما هذا جاء تبعا، وإنما الغرض من ذكر هذه الآيات أن الرسول ليس المقصود أن يسلم الكتاب ويمشي، لا هيعلمني التلاوة لأن القرآن تلاوته مختلفة عن الشعر ومختلفة عن النثر ومختلفة عن الخطابة وليس ككلام البشر. نعم وأن أتلو القرآن مجرد تلاوة وانتهى الموضوع، قال لك لا ويزكيهم هيربيك على هذه التلاوة، وذلك كانوا يقرؤون العشرة آيات ويتعلمون أحكامها ويعملون بما فيها يقولون فتعلمنا والعلم معنا، وده التزكية بقى اللي قلنا عليه ان الانسان لو لم يفعل هذا سيصبح هناك انفصام بين العلم والعمل، مش كده ولا لا؟ انفصام بين الاعتقاد والسلوك، هذا الامر اللي انا عارفه. اهل التزكيه والتربيه واهل الكتاب والسنه واهل هذه الايات لا يكون هناك انفصال بين العلم والعمل ولا بين الاعتقاد والسلوك. يقول لك لا يا عم، المهم اعتقادك واعمل ملا، ما فيش حاجه اسمها كده في القران ولا في السنه المطهره. ما تتفرج على سوره الحجرات وتقراها كويس وتذاكرها كويس. اللي بيقول لك احذر بئس الاسم الفسوق بعد الايمان، سيادتك بقيت مؤمن واعتقدت اعتقاد اهل السنه والجماعه، ثم بقى السخريه والسب والشتم وكل القانون الاخلاقي حينما تخرج عنه ما كفرتش بس وقعت في الفسق. الله يقول لك بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون. مع اننا لا نقصد بالظلم المخرج من المله، ومع ذلك اتى بجمله تفيد الحصر والقصر والاختصاص من باب التخويف، مع ان الامر كله بيكلم الفسق الايه الملي. فاحذر ان تكون من اهل قول الله تعالى بئس الاسم الفسوق بعد الايمان. فاخواننا الكرام، الرسول صلى الله عليه وسلم جاء من اجل ان يتلو، وجاء من اجل ان يزكي، وجاء من اجل ان يعلم. ده في بعد التلاوه تعليم، ومع التعليم حكمه. سيدنا الامام الشافعي بيقول الحكمه سنه الرسول عليه الصلاه والسلام، وهذا الكلام القران قاله. الذين يتبجحون بانهم ينفردون بتفسير كتاب الله تعالى بعيدا عن سنه النبي صلى الله عليه وسلم وبعيدا عن اقوال الاصحاب، هؤلاء جهال جهلا مركبا. القران الكريم كما يقول في سوره الطلاق قد انزل الله اليكم ذكرا رسولا، هو اللي نزل ذكر ولا الرسول؟ الذكر والقران، والرسول مخلوق. طب والقران مخلوق؟ لا، ده كلام ربنا ليس بمخلوق. فاكرين بقى قصة أحمد بن حنبل والمعتزلة والكلام؟ القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. طب الرسول؟ رسول ابن محمد صلى الله عليه وسلم، ابن عبد الله، ابن آمنة، جد عبد المطلب، ينتهي نسبه، بشر مخلوق. طب إزاي يأتي البدل غير المبدل منه؟ مش كده ولا إيه؟ قد أنزل الله إليكم ذكرا اللي هو القرآن رسولا. الذكر ولا رسول؟ يعني أنزل الله عليكم رسولا، مش كده؟ كأن الذكر هو الرسول، وكأن الرسول هو الذكر، مع أن القرآن كلامه والذكر القرآن هو الذكر كلام ربنا والرسول بشر عبد الله، مش كده ولا إيه؟ إذا ننظر للأمر على أن الرسول كان تطبيقا عمليا للقرآن الكريم، يبقى الرسول لم يأتي من أجل أن يعتقي المصحف ويمشي، وإنما جاء لكي يقوم بترجمة القرآن ترجمة عملية. اعتقاد الرسول واعتقاد القرآن، عبادة الرسول هي عبادة القرآن، أخلاق الرسول. وذلك استلتها السيدة عائشة حينما سئلت عن أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن. ولذلك بعض الناس يختصر العبارة فيقول قرآن يمشي بين الناس، هذه عبارة مجازية، يعني إن تكلمنا فيها وقفنا وما عجبتناش ده مسألة مجازية انتهت. لكن الغرض من كلمة السيدة عائشة إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان تطبيقا عمليا للقرآن الكريم، تطبيق عملي للقرآن في ماذا؟ في اعتقاد. لا يتصور أن يكون اعتقاد الرسول مخالفا لاعتقاد القرآن، معاذ الله. الرسول اعتقاده اعتقاد القرآن، عبادته عبادة القرآن، حكمه حكم القرآن، أخلاقه أخلاق القرآن، كل شيء يفعله الرسول تطبيق عملي للقرآن الكريم. ولذلك أصبح الضوء مركزا عليه في زمانه صلى الله عليه وسلم، بحيث إنه الرجل الوحيد في تاريخ الدنيا الذي أحصيت عليه أقواله وأفعاله وتقريراته وأخلاقه، كان مراقبا. وقف الزمان في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده ليلقى عليه الضوء، إذا تكلم كان تحت المجهر، إن تحرك كانت حركته تحت المجهر، حتى إن كان في داخل بيته، حتى في داخل البيت عليه عيون تحصي حركاته وسكناته، ولم يعش كما يفعل البعض خوفا من أن يؤخذ عليه شيء ما فلا يتزوج. لا، ويتزوج من؟ بنساء أحيانا ينتمين إلى قوى معادية للإسلام. معقول؟ إن صح أن نقول إن بيته كان من زجاج، مع الفارق طبعا في التعبير الذي أقصده. الرسول: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه، عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأ به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكم، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة. مش كده؟ ما هذا؟ قصة حدثت بين رجل وامرأته، كالعسل ما كلش عسل، كانت مسألة انه امرأة سرية جارية من الجوار، قصة حدثت بينه وبين بعض ازواجه، والكلام موجود في الصحيحين. ترتب على ذلك ان الامر نزل في قرآن، ولذلك حتى في سورة الاحزاب حينما قال الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن، أديك المتعة وأسرحكن صراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. بعد انتصار النبي على اليهود، وما أدراك ما اليهود أورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. فلوس جت دخلت البيوت الإسلامية، غنائم حرب، البيوت كلها ظهر عليها وعلى النسوة، وبدأوا يلبسوا غوايج بقوا دنيا. نظر نساء النبي، نحن نساء النبي أكبر رأس في البلد، رئيس الدولة، ملك البلاد، قل فيما شئت، فين؟ مفيش. بدأت النساء يجتمعن من أجل زيادة النفقة. خد بالك من ربط الآيات في سورة الأحزاب، بعدها مباشرة: وأورثكم أرضهم وديارهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قدير. يا أيها النبي، قالوش اعطي النساء وعيشهم حياة الملوك، لا، قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا، عايزين تبصوا للدنيا خذوا المتعة وامشوا. حياة النبي تقشف، لم يستفد من منصبه لا هو ولا أسرته صلى الله عليه وسلم. ولذلك احنا في دروس الخلافة بيقول: لم يكن بعده صلى الله عليه وسلم يقوم بالخلافة أحد من أسرته، بل من بني تيم أضعف القبائل اللي هو مين؟ أبو بكر الصديق. طب بعده بني عدي عمر بن الخطاب، بعده بني أمية عثمان، ثم جاءت لعلي بعد عمر طويل، مش كده ولا لا؟ وجاءت في فتن. فبنقول ان الآية يقول الله تبارك وتعالى: انظروا الى الربط، اورثكم ارضهم وديارهم واموالهم وارضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قدير. فلوس دخلت، بعدها: يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحياه الدنيا، عايزين فلوس؟ ما ينفعش معايا انا الكلام ده، انا رسول لي ظروفي مهما جاءت الدنيا. ولذلك مات الرسول صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند يهودي. اذن فتعالين أمتعكن وأسرحكن صراحا جميلا إن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يكن أن تظنن أن منصب أم المؤمنين هين، منصب عظيم، لابد أن تكون المرأة على قدر هذا الأمر. المهم أن ما يحدث في بيت الرسول معلوم للجميع، ولذلك هناك عيون قلنا تزوج بنساء ينتمين إلى قوم عدي. أم حبيبة ساعة أن تزوجها كان أبو سفيان زعيم المقاومة الشركية، بنت أكبر رجل يعادي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو صاحب الحملات على المدينة، صح؟ دي أم حبيبة رضي الله عنها. طب صفية بنت حيي بن أخطب، جويرية بنت الحارث زعيم بن المصطلق، كل واحدة من هؤلاء كان من الممكن أن يظن فيها الخيانة. لا نقصد الخيانة الزوجية، لا، خيانة دولة وخيانة من رئيس دولة يتزوج بنت رجل هو في حرب معاه، أمر خطير جدا. لولا أنه رسول محصن محمي رب العالمين يعلمه بصدق المرأة التي سيتزوجها وتحمل اسمه وتحمل لقب أم المؤمنين لما أذن له في ذلك. إذن هو رسول يأوي إلى ركن شديد، واضحة. لماذا لتكسر الزوجات من أجل كون الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وذلك لما يقول النبي شهواني، الرسول ما تزوج إلا بعد 50، يعني الرسول ماتت السيدة خديجة لم يتزوج، ثم تزوج بعدها بفترة. هل كل امرأة تزوجها كانت شابة جميلة؟ أبدا، كانت هذه طاعنة في السن وكانت ما علينا من هذا، لا نناقش هذه القضية، ولكن نقول إن كثرة النساء في بيت الرسالة 9 نساء من أجل أن ينشرن عنه علمه، لأن الرسول موطن أسوة في كل شيء، ونائم موطن أسوة، وفي الخلاء موطن أسوة، في القتال موطن أسوة، وهو في المحراب موطن أسوة، وهو يحكم ويقضي بين الناس بالحق موطن أسوة. في كل المواقف قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في كل شيء. طيب الرسول في حياتي أمام الرجال يقوم آلاف الرجال بالنقل عنه وبرؤيته، فلتستطيع امرأة واحدة أن تقوم بهذا الواجب، الواجب الكفائي للأمة، سيصبح واجب إيه؟ عيني عليها أن تنقل كل شيء. تستطيع امرأة 2، 3، 4، 5، جعل الله له 9. وذلك ستجد عائشة وستجد أم سلمة وستجد حفصة وستجد هؤلاء يقمن بماذا؟ بالرواية عنه ونقل ما يدور في داخل البيت، لأنه موطن أسوة في الخارج وفي الداخل صلى الله عليه وسلم. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا لابد، وضعوا هذا في اعتباركم، أن آخر الرسالات لآخر الأمم، وكان الرسول كموسى إذا ما بعد أن مات من الممكن أن يضيع اليهود التوراة، فمن الممكن أن يعاد مرة أخرى حينما يأتي نبي من الأنبياء، كما قال إن آية ملكي أن يأتيكم التابوت في سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى، قالوا إنها التوراة، وقيل إن عذرا اللي هو الرجل الذي جاء في سورة البقرة عزير الذي قالوا عنه ابن الله عندهم يقول عنه عزرة، هذا الذي كتب التوراة بوحي من الله. معنى ذلك أن الأنبياء كانوا من الممكن إذا جاء الواحد منهم أن يعلمه الله سبحانه وتعالى التوراة، ولكن المتعلم يعني مهما يعلم هيعلم مين؟ اليهود يبيعوها تاني، يجي بقى لهم تتطور المسيح الذي قال الله عنه مصدقا لما بين يدي من التوراة أن المسيح لم تكن لديه التوراة، ليست مكتوبة ولكن على الأقل يحفظها، صح؟ يبقى معنى ولا هتبقى مع المسيح المؤيد بروح القدس توراة مزورة، توراة محرفة. إذا أنبياء بني إسرائيل كان يجدد لهم الوحي. طب محمد عليه الصلاة والسلام الذي لم يبعث لجيل مكة ولا لجيل الصحابة، وإنما بعث للدنيا كلها وتوفي والإسلام محصور في جزيرة العرب، آخر المعارك التبوك في شمال الجزيرة، هل تظنون أن الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الذي عاش في وسط الصحابة وعلم الصحابة وكان نبراسا نموذجا أسوة حسنة كان خاصا بهؤلاء وبعد وفاته ينسى الدين ولا يحفظ إلا المصحف؟ إذن نكون قد ضيعنا من الإسلام الكثير والكثير والكثير جدا، والذين يقولون ويدعون هذه الدعاوى كلامهم مرفوض، والحمد لله رب العالمين. سأذكر لكم الآن آيات سريعة تذكر إخواننا بالأمر الذي سنتكلم فيه بداية هكذا، يعني ركزوا معانا, احنا جمعنا بعض ايات ومعانيها سريعا حتى نعي حقيقة الموضوع الذي سنتكلم. قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم, ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الأحزاب 36. يعني لا فرق بين قضاء الله وقضاء رسول الله. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله, فقضاء الله كقضاء رسوله صلى الله عليه وسلم. القضاء الشرعي طبعا مش الكوني, لأن الرسول يعني مخلوق والرب خالق, عشان بس يبقى الأمر واضح في كلمة قضاء. يعني لأن كلمة القضاء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه, ده قضاء إيه؟ شرعي. ولذلك ستجد من يخالفه, الكفار خلفوه, لكن لما يقولوا قضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن, لا, هذا كوني. يبقى في كلمة قضاء بمعنى الكوني والشرعي. فنقول لا فرق بين قضاء الله وقضاء رسوله صلى الله عليه وسلم, وأن كلا منهما ليس للمؤمن الخيرة في أن يخالفهما, وأن عصيان الرسول صلى الله عليه وسلم كعصيان الله تعالى, وأنه ضلال مبين, ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبين. الكلام ده الآيات ده ظاهرة وده الواضح منها, ولا تفسر بغير هذا. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. أي لا يجوز التقدم بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم, كما أنه لا يجوز التقدم بين يدي الله. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله, كان ممكن أن يقول لا تقدموا بين يدي الله ولكن ورسوله, يبقى لا يجوز التقدم بين يدي الله, كما أنه لا يجوز التقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كناية عن عدم جواز مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام ابن القيم بيقول: أي لا تقول حتى يقول. اوعى تكون قدام الرسول أبدا, لا تقول حتى يقول, ولا تأمر حتى يأمر, ولا تفتوا حتى يفتي, ولا تقطعوا أمرا حتى يكون هو الذي يحكم فيه ويمضي. ولذلك لما قالوا إن رئيس من الرؤساء صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس سقفت وقالوا الله أكبر, قلنا هذا دليل إن كان الذي رأى الرؤيا صادقا, وإلا فأنا يعني بعد صوابع معاهم. لو كان الذي رأى الرؤيا صادقا يبقى هذا أمر الحمد لله رب العالمين, كفونا هم المؤنة, مش كده ولا لا؟ لأن الرسول لا يتقدم أحد في الحق, فإن تقدمت وأعطيت الرسول ظهرك معناه أنك أنت يعني قلت للشريعة وللدين وللسنة باي باي, مش كده ولا إيه؟ مش هنقول بقى بالسلامة والعربي, خليها بقى إنجليزي, ما كانوا بيكلمونا إنجليزي برضه فنكلمهم إنجليزي, مش كده ولا إيه؟ ما علينا, بنفسنا شرهم. الآية الثالثة: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. معذرة معلش حقوا عليا, الموضوع بيحكم يعني, لان البعض يقول لك يا عم انت هتطفش الاهل اللي احنا جايبينها معانا النهارده, ولا هحكوا عليه, انا بعتذر لكم لان احنا لينا غرض, سامحوني يعني لو كلمت هقطع قلبكم صراحه يعني. قل اطيعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين. آل عمران 32. معناه إن التولي عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو من شأن الكافرين, فلا يجوز للمسلم أن يكون كذلك. طبعا مش معناه فإن الله لا يحب الكافرين يعني الذي لا يطيع الرسول في مسألة يكفر, لا, هذا خلق الكفار, إياكم أن تكونوا مثلهم, هذا هو المقصود. الآية الرابعة: وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. من يطع الرسول فقد أطاع الله, ومن تولى عن طاعة الرسول فما أرسلناك عليهم حفيظة. في النساء 77 لغاية 80. إن المطيع للرسول مطيع لله, من يطيع الرسول فقد أطاع, مش معناه كده من يطيع الرسول فقد أطاع الله, والمتولي واقع تحت شهادة الله وكفى بالله شهيدا, مش كده ولا لا, وتحت علم الله يعني, وسيحاسبه ربنا سبحانه وتعالى شهيد عليه, مش هيسيبه. هذه فيها تخويف, اما يقول لك وكان الله بما تعملون بصيرا, ان الله كان على كل شيء رقيبا, معناها ايه؟ هيحاسبك, والذي سيحاسبك هو الشهيد, هو الرقيب, هو الحسيب سبحانه وتعالى, هو العليم بكل شيء. طيب الايه الخامسه: يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول. وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، حتى لو مع أولي الأمر، إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الآية فيها وجوب الرد ووجوب الرجوع عند التنازع والاختلاف في شيء من أمور الدين إلى الله وإلى الرسول. خد بالك كل حاجة مع الرسول، مش كده ولا لا؟ طاعة مطلقة. الإمام ابن القيم بيقول في الآية، وكنا شرحناها قبل كده في رسالة التبوكية، في رسالة التبوكية كانت فيها دورة هنا، قال فأمر الله تعالى بطاعته وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام وأعاد الفعل، يعني أعاد قوله وأطيعوا الله وأطيعوا، لم يقل أطيعوا الله ورسوله، لا وأطيعوا الرسول، لكن في أولي الأمر قال إيه؟ وأولي الأمر، ما قالش وأطيعوا، فلم يجعل لأولي الأمر الطاعة المطلقة. وأولي الأمر في أفضل التفسير أولي الأمر المقصود به مين؟ العلماء والأمراء، هذا فيما يخص وذاك فيما يخص، ولي الأمر فيما يخص، والعالم فيما يخص. ولي الأمر مش هيفتيني، لو أفتني مش هاخد منه الفتوى، هقول له أنا ما أنتش عالم، إلا إن كان ولي الأمر عالما كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية مثلا وعمر بن عبد العزيز، لما يكون ولي الأمر مجتهد أيوه هنتعلم منه، بس يتكلم كعالم ويؤخذ من قوله ويترك حسب الدليل. لكن لو بيتكلم باسم ها باسم كونه ولي أمر، يعني حاكم صاحب سلطان وسيف، حينئذ هيطاع فيما في طاعة الله كالعالم. ما هو العالم ما تقول قال الشيخ ابن باز، اقول لك دليله، تقول لي دليله كذا، الحمد لله فوق دماغنا نطيع الشيخ، مسألة في أدية وانا من لست مؤهلا للكلام في الأدلة ومشاكل ذلك، وده عالم كبير من العلماء المجتهدين فوق دماغي من فوق، مش كده ولا لا؟ لكن يطاع في أي العالم والحاكم يطاعان في طاعة مين؟ رب زك. دائما نقول إن الطاعة مبصرة، الطاعة مبصرة، فيش حاجة اسمها نطيع ولي الأمر ولو إيه؟ ولو أمرك بمخالفة القرآن والسنة، لو قالك ما تصليش، لو قالك إذني، لو قالك أنا عبد المأمور، لا تبقى عبد المأمور ولا عبد الآمر، خليك عبد المين؟ لله وحده لا شريك له. يقول لك بقى ولي خمرك وشوية قلة الأدب دي ابعد عنها، خلينا في الإيه؟ في الناس المؤدبة، احنا بنتكلم على المؤدبين واحنا داخلين على ايام طيبة ما تنكشوناش، ماشي؟ الإمام ابن القيم بيقول ايه؟ فأمر الله تعالى، انا كل ده لسه ما دخلتش على العشرة بتوع ذو الحجة عشان كده يعني ببحبح نفسي شوية، لكن هنبدأ بقى من أول يوم. فأمر الله تعالى، ده كلام الإمام ابن القيم، فأمر الله تعالى بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وأعاد الفعل، يعني قوله وأطيع الرسول صلى الله عليه وسلم، إعلاما بأن طاعته عليه الصلاة والسلام تجب استقلالا من غير عرض ما أمر به على الكتاب. كلامه يتخذ من غير ما تناقشه، لا أما شوف بقى كلامه موافق لكلام ربنا، إيه يا عم في إيه ده؟ الرسول عليه الصلاة والسلام الرسول يقول، تقول صح الحديث عنه على العين والرأس، بل إذا أمر وجبت طاعته مطلقا، سواء كان ما أمر به في الكتاب أو لم يكن فيه، فإنه أوتي الكتاب ومثله إيه؟ مع السنة، الشرح، التفصيل، ولم يأمر بطاعة أولي الأمر استقلالا، بل حذف الفعل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا لا وأولي الأمر، يبقى طاعة أولي الأمر تبعة لطاعة الله للرسول صلى الله عليه وسلم. قال وجعل طاعتهم في ضمن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن المتفق عليه عند العلماء أن الرد إلى الله يعني فردوا إلى الله، يعني إلى الكتاب، ده بالإجماع الرد لله، كيف أرد إلى الله؟ إلى كتاب ربنا. والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرد إليه في حياته، إن كان حي نروح له، وإلى سنتي بعد وفاته، وإن ذلك من شروط الإيمان، إن كنتم مؤمنين اعملوا كذا، إن لم تكونوا مؤمنين خلاص بقى أنتوا اللي جبتوا نفسكم، مش كده ولا إيه؟ ذلك خير وأحسن تأويلا، تأويلا في المرجع والمآل. هؤلاء يا عم اللي خالف يخالف، خلي اللي يحمل يشيل، والآن في الآخر بتحذر بإيه؟ بتقول لي اعمل كده هسجنه وأحبسه، لا جاي لي في الآخر، مش كده ولا لا؟ فالقضية دائما هتجد المسألة ضل خلاص عايز منه ايه؟ ما ضل واحد يقول لك انا رفعت ايدي لا مع الكتاب ولا مع السنة، يقول له خلاص نوليه ما تولى ونصي جهنم وساءت مصير. بتجد نفسك الامور انت، انما انت ايه ده قال للنبي صلى الله عليه وسلم نفسه، قال له ايه انما انت ايه نذير مذكر لفت عليهم بمسيطر، وما انت عليهم بعض الناس لما تيجي تتكلم معه تحس انه جبار على الناس عايز يجبرهم، وتلاقيه يا عم حنانيك بالرحمه ربنا قال لسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال له ايه لعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين، لعلك باخع نفسك على اثره ان لم يؤمنوا بهذا الحديث ياسف ايه هتعمل هتبخع نفسك هتموت نفسك، ان هو الذي خلقكم فمنكم كافر وقدم كافر على مؤمن ولا ايه. ثم قال الآية السادسة وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. 46 من الأنفال، إن الرضا بالتنازع بترك الرجوع إلى السنة للخلاص من هذا التنازع. بعض واحد يقول لك يا عم التنازع ده أمر قدري، يا عم عود بس انت جنب الحيط كده ربنا بيأمرنا وبيقول لنا ايه ولا تنازعوا، يبقى بيأمرنا بقال ايه نتنازع، امرنا سبحانه وتعالى بان نزيل هذا القدر مش كده ولا لا نزيل القدر يعني ايه سبحان الله. مش قال احد العلماء ابن تيمية كان ينقله عنه دائما في كتاب العبودية وغيره فتحت لي روضنا فأصبحت لما فهم قضية القدر نازعت الأقدار بالأقدار نازعت الأقدار بالأقدار للحق، مش قال كده يعني إيه؟ هو لما قال لعمر بن الخطاب أن فر من قدر الله فرد عليه وقال له سبحان الله لو أن غيرك قالها يا أبا عبيدة بن الجراح أمين الأمة، نعم نفر من قضاء الله من قدر الله إلى قدر الله، هو أنت لما بيجي المرض ما قدر تقعد ولا بتدفع القدر بالقدر بالايه بالذهاب للطبيب، الجوع قدر بتدفعه بالاكل ولا في دي ما فيش، يقول لك لا تقول له بقول لك ايه لا تنازع الاقدار سيبها دعفة انها مأمورة لغاية ما تموت ما تاكلش، يقول لك لا مين قال لك ما تاكلش، يبقى كل شيء بتدفع الشهوة بالزواج بتدفع قدر بقدر، تدفع بطنك تخش الحمام قدر بقدر، تدفع الجوع بالاكل مش كده، تدفع اللي ياخد حاجتك بتديله وتاخد حقك مش كده ولا لا، اذا عشان بس الناس تبقى فاهمه. فقال ان الرضا بالتنازع بترك الرجوع الى السنه للخلاص من هذا التنازع سبب هام في نظر الشرع لاخفاق المسلمين في جميع جهودهم ولذهاب قوتهم وشوكتهم. فعل التنازع هو الذي ادى بنا الى عاوز تعرف سر الامراض اللي احنا فيها بعد تركنا للكتاب والسنه والعمل بهما لانه من ضمنه التنازع وعدم التسبب في محاربه التنازع. 7 واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا فان توليتم فاعلموا انما على رسولنا البلاغ المبين. المائده 92 فيها التحذير من مخالفه الرسول لما لها من العاقبه السيئه في الدنيا والاخره. 8 لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمر مين النبي عليه الصلاة والسلام أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. سورة النور 63 هذه الآية تبين أن المخالفين لأمره صلى الله عليه وسلم يستحقون الفتنة في الدنيا ويستحقون العذاب الأخير العذاب الأليم في الآخرة. وخد بالك من الفتنة رأسها الشرك بالله، قد يقع الإنسان في الشرك بالله أمر مخيف وخطير. يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. الأنفال 24 هذه الآية فيها وجوب الاستجابة لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وأمره وأنها سبب الحياة الطيبة والسعادة في الدنيا والآخرة. تمام. الآية 10 من يطع ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. النساء 13 و14 طاعة النبي سبب لدخول الجنة والفوز العظيم، وأن معصية الرسول صلى الله عليه وسلم وتجاوز حدودي سبب لدخول النار والعذاب المهين. ده اللي بنقوله لك، عجبك عجبك، مش عجبك براحتك، قل قرآنيا وارفض أوامر الرسول ونواهي الرسول، وبعد كده أنت اللي هتتسبب لنفسك في دخول النار والعياذ بالله. من يطيع الله ورسوله يدخله جنات، ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا. يبقى معصية الرسول كمعصية الله، وطاعة الرسول ها من طاعة الله. الآية 11، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل. هذه الآية لا تستخدم فقط إلا للحكام دائما، مع أن هذه على فكرة لا علاقة بالحكام خالص. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول لرأيت إيه؟ المنافقين يصدون عنك صدودا. المنافق بقى ممكن يكون رئيس دولة، ممكن يكون قاضي، ممكن يكون شيخ، ممكن يكون حبيبك، ممكن يكون صاحبك، كل الناس يا مؤمن يا كافر يا منافق. ونفاق قد يكون نفاقا أكبر مخرجا من الملة، ومن الممكن أن يكون نفاقا إيه؟ أصغر. فهذه علامات النفاق، فاحذر أن تتحقق فيك وأنت لا تدري. لأن للأسف البعض منا ينظر في القذافي عين أخيه ولا يرى الخشبة والجذع الذي في عينه. إن من صفات المنافقين الذين يتظاهرون بالإسلام ويبطنون الكفر أنهم إذا دعوا إلى أن يتحاكموا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى سنته لا يستجيبون لذلك بل يصدون عنه صدورا. الآية 12 عكسها بقى، بس مش في سورة النساء. الآية الأولى كانت 60-61 في النساء، اللي هنتكلم عنها آية 52 في النور. إنما كان قول المؤمنين للمؤمنين الحقيقيين بقى الخلص إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، حتى ولو كان الحكم إيه في غير مصلحتهم. وإذا مش كده كما قال في سورة النور نفسها، مش كده؟ وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. دول المنافقين. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فأولئك هم الفائزون. 52 النور، يعني المؤمنين على خلاف المنافقين الذين ورد ذكرهم في سورة النساء، فإنهم إذا دعوا إلى التحاكم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بادروا إلى الاستجابة لذلك، وقالوا بلسان حالهم وقالهم سمعنا وأطعنا، وأنهم بذلك يصيرون مفلحين ويكونون من الفائزين بجنات النعيم. الآية 13، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الشيخ الشنقيطي يقول سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل الكتب، الكتب الستة والمسانيد وكل الكتب موجودة في هذه الآية، وبعد ذلك يبقى القرآن الحديث كله هنا، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. القرآن الباقي بقى ده كله القرآن، يعني السنة كلها تطبيق في هذه الآية فقط. كل ما أمرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم يجب علينا اتباعه فيه، كما يجب علينا أن ننتهي عن كل ما نهانا عنه صلى الله عليه وسلم. الآية 14، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يعني أنه صلى الله عليه وسلم أسوتنا وقدوتنا في كل أمور ديننا إذا كنا ممن يرجو الله واليوم الآخر. 15، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. معنى هذه الآية أن كل ما نطق به الرسول مما له صلة بالدين والأمور الغيبية التي لا تعرف بالعقل ولا بالتجربة فهو وحي من الله تعالى إليه، لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قلنا له صلة بالدين والأمور، حتى نخرج بعض الأشياء التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام أنتم أعلموا بشؤون دنياكم، كما جاء في حديث تأبير النخل. الآية 13، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالسنة بيان للقرآن لا يستغنى عنها. وهنا يدعون هذا إلى أن نذكر أمرا مهما في التفسير وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وأنا جعلته آخر الآيات عشان أقول اللي بعدها. الرد على الذين يقولون إن السنة دخلها الكثير من الموضوع وغير الصحيح، نرد عليهم ونقول لهم ومن الأدلة على حفظ السنة قول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظ. الآية دي مرتبطة بقوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. يبقى أنزلنا إليك الذكر، وبعد كده يقول لك إيه إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. يبقى الذكر ده يقول لك القرآن. مين قال لك؟ والسنة مش من ضمن الذكر. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هل السنة ذكر ولا غير ذكر؟ هنشوف. الآية بتقول إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. ففي هذه الآية الكريمة وعد قاطع من الله تعالى بحفظ الذكر. فما هو الذكر؟ لا شك أنه يشمل أول ما يشمل القرآن الكريم، ولكنه عند التأمل والتدقيق يشمل أيضا السنة النبوية الشريفة. مين اللي قال الكلام ده؟ الأئمة العلماء. اسمع ابن حزم بيقول إيه. قال ابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام بعد أن ساق أدلة قوية وبراهين شديدة للتدليل على أن السنة من الذكر وأنها محفوظة كالقرآن، قال إيه؟ قال الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تعالى آمرا لنبيه عليه الصلاة والسلام أن يقول إن أتبع إلا ما يوحى إلي. صح. وقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. وقال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما ينزل إليهم ولعلهم يتفكرون. لعلهم يتفكرون شغلة مين؟ المجتهدين بقى. مش كده يتفكر؟ يعني ماذا بقي للمجتهدين؟ التفكر. وقال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فصح أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كله في الدين وحي من عند الله عز وجل، لا شك في ذلك ولا خلاف بين أحد من أهل اللغة والشريعة في أن كل وحي نزل من عند الله تعالى، كل وحي نزل فهو ذكر منزل. أي وحي يبقى ذكر من عندي لا ولا لا؟ وإلا ما أنت لو قلت الذكر والقرآن فقط، طب والرسالات السابقة التي أنزلها الله تعالى ولم تكن معجزة في نظمها ونزلت بلغات قومها بلسان أقوامها، وحي من عند الله، كان ذكر ولا مش ذكر؟ كان ذكر. فإذا ما نزل من عند الله وحيا ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذن ما. يبقى الوحي ذكر ولا مش ذكر؟ ذكر، مش كده؟ طيب، فالوحي كله محفوظ بحفظ الله تعالى له بيقين، لأنه قال إن نحن نزلنا الذكر، وكل أنواع الوحي ذكر، مش كده؟ وراء سؤال، هو لما إبراهيم رأى في المنام أنه يذبح ابنه وحي، أي وحي منامي، ورؤى الأنبياء حق مع أن الله لم يكلمه هنا، رأى فقط وحي، كان ذكر ولا مش ذكر؟ تقدر تنفي أنه ذكر؟ مش كده ولا لا؟ يبقى كل الوحي ذكر، وكل الذكر عندنا في أمتنا احنا بس، إن نحن نزلنا الذكر وإن له إيه؟ لحافظون. فالوحي كله محفوظ بحفظ الله تعالى لو بيقين، وكل ما تكفل الله بحفظه فمضمون ألا يضيع منه شيء، يبقى لا يضيع، وألا يحرف منه شيء أبدا تحريفا لا يأتي البيان ببطلانه، إذ لو جاز غير ذلك لكان كلام الله تعالى كذبا وضمانه خائسا يعني فاسدا، وهذا لا يخطر ببال ذي مسكة عقل. فوجب أن الدين الذي أتانا به محمد صلى الله عليه وسلم محفوظ بتولي الله تعالى حفظه، بتولي الله تعالى حفظه، مبلغ كما هو إلى كل من طلبه ممن يأتي أبدا إلى انقضاء الدنيا. ليه؟ لقول الله تعالى لأنذركم به ومن بلغ، إن هو إلا ذكر للعالمين. فإذا كان ذلك كذلك فبالضرورة ندري أنه لا سبيل البت إلى ضياع شيء قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدين، ولا سبيل البت إلى أن يختلط به باطل موضوع. اسمع بقى دي، لأن دي الخطيرة، الله يقول لك طب في احاديث يا جماعه ضعيفه وفي احاديث موضوعه. فاذا كان ذلك كذلك فبالضروره ندري انه لا سبيل البت الى ضياع شيء قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدين، ولا سبيل البت الى ان يختلط به باطل موضوع اختلاطا لا يتميز عن احد من الناس بيقين، لانه قد يحتفظ بعض اهل العلم بشيء لا يكون معروفا للكافه، لانه ليس شرطا من حفظ الذكر ان يكون في متناول الجميع والكل يعرفونه. ولذلك قال في الحديث عن اهل العلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدول ينفون عنه تحريف الغليل وانتحال المبطلين وتاويل الجاهلين. ولذلك يقال في بعض الامور كثيرا ما يقول العلماء علم ذلك من علمه وجهله من جهله. وذلك هناك فترات بتبقى أزمنة فترات في بعض البلدان وفي بعض الأزمنة والناس تجهل لأنها ضيعت ولأنها قصرت. فبيقول لنا فإذا كان ذلك كذلك فبالضرورة ندري أنه لا سبيل البت إلى ضياع شيء قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدين، ولا سبيل البت إلى أن يختلط به باطل الموضوع اختلاطا. الباطل الموضوع بيختلط بالسنة بيختلط بالحق وعندك ناس كتير جدا خطباء على المنابر يقولون أحاديث بطلة وضعيفة وموضوعة. إذا معنى ذلك أن هؤلاء الحق اختلط عندهم إيه؟ بالباطل، لنقص علمهم ولعجزهم إما عن تقصير أو عن قصور. فلا سبيل البت إلى أن يختلط به باطل موضوع اختلاطا، اسمع بقى دي القيد، لا يتميز عن أحد من الناس بيقين. لكن عند بعض الناس هتلاقيه موجود ومعروف ولا لا، ولو ردوا الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. قال اذ لو جاز ذلك لكان الذكر غير محفوظ، ولكان قول الله تعالى ان نحن نزلنا الذكر وان له لحافظون كذبا ووعدا مخلفا، وهذا لا يقول مسلم. فاذا قال قائل انما عنا الله تعالى بذلك القران وحده فهو الذي ضمن الله تعالى حفظه لا سائر الوحي الذي ليس قرآنا، قلنا له وبالله تعالى التوفيق. هذه دعوة كاذبة مجردة عن البرهان وتخصيص للذكر بلا دليل. طالما كل ذكر يبقى الآية بتقول إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، تخصيص للذكر بلا دليل، يبقى يقال لك هات إيه برهانك إن كنت صادقا. وما كان هكذا فهو باطل لقوله تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، فإن لم تأتوا بالبرهان كنتم إيه كاذبين. فصح أن من لا برهان له على دعواه فليس بصادق فيها بنص الآية. والذكر اسم واقع على كل ما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم من قرآن أو سنة وحي يبين بها القرآن، أو سنة وحي يبين بها القرآن. وأيضا فإن الله تعالى يقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أنزلنا إليك الذكر لتبين، فأصبح المبين والمبين الاثنين من الذكر، مش كده ولا لا؟ فصح أنه عليه السلام مأمور ببيان القرآن للناس، وفي القرآن مجمل كثير كالصلاة أقيموا الصلاة تبقى أصلي إزاي وآتوا الزكاة طب أزكي إزاي، كل ذلك جاء في السنة. وإلا يصبح المجمل هو المحفوظ والمبين غير محفوظ، ما ينفعش. قال وفي القرآن مجمل كثير كالصلاة والزكاة والحج وغير ذلك مما لا نعلم ما ألزمنا الله تعالى به في بلفظه لكن ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الذي علمنا التفاصيل ليس بالقرآن، ليس بلفظ القرآن وإنما بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان بيانه عليه السلام لذلك المجمل غير محفوظ ولا مضمون سلامة مما ليس منه فقد بطل الانتفاع بنص القرآن، فبطلت أكثر الشرائع المفترضة علينا فيه. فإذا لم ندر صحيح مراد الله تعالى منها مما أخطأ فيه المخطئ أو تعمد فيه الكذب الكاذب، ومعاذ الله من هذا. الإمام ابن القيم بعد أن نقل هذا الكلام في مختصر الصواعق المرسلة أقره واستحسنه وقال وهذا الذي قاله أبو محمد يعني ابن حزم حق في إيه؟ في الخبر الذي تلقته الأمة بالقبول عملا واعتقادا دون الغريب الذي لم يعرف تلقي الأمة له بالقبول. استثنى الأخبار الغريبة التي لم يعرف أن الأمة تلقتها بالقبول. وكذلك قال عبد الله بن المبارك لما سئل عن الأحاديث الموضوعة قال تعيش لها الجهابذة، إن نحن نزلنا الذكر. بص استدلاله عبد الله بن المبارك قال والأحاديث المنذوبة، قال تعيش لها الجهابذة علماء السنة. وقرأ قول الله تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظه. ومحمد بن إبراهيم الوزير قال بعدما ذكر الآية السابقة إن نحن نزلنا الذكر، وهذا يقتضي أن شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال محفوظة وسنته لا تبرح محروسة، وسنته لا تبرح محروسة. ومن الأدلة، بس قبل ما ننتقل من النقطة دي عايز أقول كلمة مهمة كنت معلقها على الكلام ده. قلت وهذا مثله كمثل، يعني الواحد يقول لك الأحاديث، طب ما الأحاديث هل كل الأحاديث اللي اختلطت الصحيح بالضعيف دي محفوظة ازاي؟ نقول هذا ما أركزه عشان لو مخطئ تبقوا تردوني، بس اللي يردني ما يجيش نداني ماشي. هذا مثله كمثل قول الله تعالى تبيانا لكل شيء، وفي قول قد بينا الآيات، تلك آيات الكتاب الايه المبين، وما شاكل ذلك من صفة للقرآن بأنه مبين. ومع ذلك هناك متشابه يزيغ الزائغون عند وروده. فتأمل، فكذلك السنة، ولكن في جميع الأحوال المهم للرجوع إلى أهل العلم. فإذا اختلط المتشابه بالمحكم في القرآن وانت حدث الزيغ ولم تستطع أن تفهم الآيات المشكلة، وعندنا خلي بالكم عندنا في القرآن بحث، مبحث في علوم القرآن بنظرته اسمه ايه؟ موهم التعارض. اوعى تقول المتعارض، اوعى تقول القرآن متعارض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكن يقولك موهم التعارض عندك انت اوهمك التعارض، لكن لو رددته الى المتخصصين يزول عنك التعارض. يقولك يوم كألف سنة مما تعدوه، وفي في يوم كان مقدروه 50,000. ارجع لأهل العلم في المسألة فتجد ابن عباس في كلام في المسألة بيوضح لك الأمور. يبقى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما يتشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. وطبعا كلمة التأويل لها معاني، وعلى أساس كل تفسيرها نقف في الآية على وما يعلم تأويله إلا الله، أو وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون. يبقى الواو عاطفة ولا الواو للاستئناف؟ كل الكلام ده احنا اتكلمنا عنه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما أوردته السيدة عائشة ورواه البخاري وغيره، إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. مع ان الكلام في القرآن المبين، يبقى فيه هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ إلى آخره. ف وضحت المسألة كده؟ يبقى لما يجي يقول لك إن السنة محفوظة، أيوة محفوظة، بس يعيشوا لها الجهابذة، مش كل الناس. نفس الكلام القرآن فيه متشابه، أيوة، بس ترجع فيه لمين؟ للمتخصصين في هذا الأمر. حتى القرآن قطعي الورود، لكن التفسير في آيات الكثير منها ظن الدلالة. عندك ظن الدلالة وقطع الدلالة، قل هو الله أحد قطع الدلالة، لكن والمطلقاته يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ده مش قطعي. قروء جمع قرء، والقرء هو من لغة الأضداد اللي هو المشترك يعني مجمل. هل المقصود بالقرء الحيض ولا الطهر؟ عند العرب الاثنين. طب نفسرها ازاي؟ انا بد انك انت فذا لن يعرف الا بالاستفسار ممن اجمله، الذي اجمله هو اللي فسروا له. فترجع للسنة، دع الصلاة ايامه أقرائك، يبقى أيام الإيه؟ الحيض. يبقى السنة وضحت الأمر مش كده وهكذا. ثم نعود إلى مسألة أخرى ألا وهي، ومن الأدلة أيضا أن الله جل وعلا جعل محمدا عليه الصلاة والسلام خاتم أنبيائي ورسلي. اسمع الكلمة دي خطيرة جدا، مع قوله تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإن لولا حافظون، لأن الأمر ده لم يطح بيضيعوا الدين، لأنه هتحتاج لن تقام الحجة الرسالية على الناس، فيحتاج الناس إلى مجيء نبي آخر. هل في نبي بعد النبي محمد؟ هذا ما يهدف إليه من يحارب السنة. وسنكشف خبايا هؤلاء بإذن الله تعالى. ومن الأدلة أيضا أن الله جل شأنه جعل محمدا عليه الصلاة والسلام خاتم أنبيائه ورسله، وجعل شريعته الشريعة الخاتمة، وكلف الناس بالإيمان به واتباع الشريعة إلى يوم القيامة، وألغى كل شريعة تخالفها. صح ولا لأ؟ ولا حد عنده خلاف في دي؟ عندهم خلاف في دي، ده إن كانوا أصلا مؤمنين بالرسالات وبالأنبياء. عشان احنا ممكن بقى ننظر إلى ما وراء الأكمة ولا إيه؟ فإن وراء الأكمة ما وراءها. فهنا بنقول ومن الأدلة أيضا أن الله جل شأنه جعل محمدا عليه الصلاة والسلام خاتم أنبيائه ورسله، وجعل شريعته الشريعة الخاتمة، وكلف الناس بالإيمان به واتباع الشريعة إلى يوم القيامة، وألغى كل شريعة تخالفها. فمما تقتضيه إقامة حجة الله تعالى على عباده أن يبقى دين عليه الصلاة والسلام كما تركه، ويحفظ شرع كما تركه. إذ من المحال أن يكلف الله عباده بأن يتبعوا شريعة معرضة للزوال أو للضياع. ومعلوم أن المرجعين الأساسيين للشريعة الإسلامية هما القرآن والسنة، كما قال تعالى وإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول، وقال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه السنة. والقرآن محفوظ لكونه منقولا إلينا بالتواتر، وهو أعلى درجات ثبوت الأخبار التواتر. وبما أن السنة هي المبينة للقرآن والشارع، حتى ما تصدر القانون لابد تصدر له إيه؟ مذكرة إيه؟ تفسيرية له، وإلا القضاء نفسهم هيتوه فيها، مش كده؟ فيقول الله تبارك وتعالى وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وقال ألا إني أوتيت القرآن ومثله مع السنة. والقرآن محفوظ لكونه منقولا إلينا بالتواصل، وهو أعلى درجة من درجات ثبوت الأخبار. وبما أن السنة هي المبينة للقرآن والشارحة له والمخصصة للعموم كما سيقول الشيخ في الكتاب إن شاء الله، والمقيدة للمطلق، ولا يمكن فهم القرآن ولا العمل به إلا بواسطتها، كما قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالنبي عليه الصلاة والسلام بسنته هو الذي يبين ويشرح للناس ما نزل إليهم من كلام الله تبارك وتعالى. فلزم من ذلك لزوما حتميا أن يحفظ، لزوم حتمي أن يحفظ الله السنة ويتعهد ببقائها مع القرآن. وعلى هذا تنطبق القاعدة الأصولية الصحيحة القائلة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إن كان القرآن لا يفسر إلا بالسنة، فمعنى ذلك وجود القرآن وضياع السنة يبقى ضياع للقرآن نفسه. فحجة الله تعالى على عباده لا تقوم إلا بحفظ رسالته سبحانه وتعالى وشرعه. وهذا الحفظ لا يتم إلا بحفظ السنة، فلزم من ذلك حفظ السنة وهو المطلوب إثباته. وضح الصورة كده؟ إذن هذا ما نريد أن نجعله بين يدي حديثنا في قراءة هذا الكتاب. وبعد الأذان إن شاء الله نقرأ عليكم شيئا آخر من الترجمة للمؤلف. بعد هذه المقدمة التي نسأل الله تبارك وتعالى يعني أن تكون قد حلت لكم بعض الأمور أو قدمت تقديما مناسبا للموضوع، فإننا بصدد قراءة كتاب العلامة محمد أبي شهبة الأستاذ الكبير والمفسر الجليل والمحدث الكبير، هو من علماء الأزهر الكبار، كتابه دفاع عن السنة ورد شبهة المستشرقين والكتاب المعاصر. الكتاب ده في الرد على شخص اسمه محمود أبي ريا، واتخذ محمود أبي ريا غرضا في هذا الأمر ورده نظرا لأنه جمع كل الشبهات التي جمعها المستشرقون وغيرهم وأتى بها في كتاب سماه أضواء على السنة النبوية أو قصة الحديث المحمدي، وأراد بذلك أن يعني يفتن الناس. وكان الرجل يعني عنده أسلوب أديبي، أسلوب أدبي وأديب، وكان يراسل العلامة مصطفى صادق الرفع الأديب المعروف، كتب مقالات فانتشرت المقالات بعيدا عن أمور الدين، ولكن حينما كتب هذا الأمر سقط من أعلى برج وانتهى أمره، وبإذن الله لم يحتفي بهذا الكتاب الذي ألفه، لم يحتفي به إلا الإرساليات التبشيرية والمستشرقون والإثنى عشرية. واضح؟ وده اللي هنبينه إن شاء الله. بس قبل ما نبدأ هنعرف الأول بالعلامة المؤلف، يعني كتاب لابد إن احنا نترجم للمؤلف. الترجمة طبعا مش هنتكلم كثيرا، وإنما اللي هنتكلم عنه كتير محمود أبو رايه، لكن الدكتور محمد أبو شهبة يعني علم من الأعلام. احنا كل اللي هنقوله في الترجمة إن شاء الله تعالى كلمات بس تعرف إخواننا اللي هم ما يعرفوش. الشيخ محمد أبو شهبة قال عن نفسه، هو ولد سنة 1403 هجرية، 1323 ولد 1323 هجرية وتوفي 1403 بالأفرنجي، ولد 1914 وتوفي 83. الشيخ محمد أبو شهبة ده ماتوا 91 على فكرة، قريب السن جدا جدا من محمد خليل الراس، وكان يسكنان معا في سكن الطلاب كما سنذكر إن شاء الله. وهو أستاذ الدكتور ربيع المدخلي في الدكتوراه، عشان يبقى الأمر واضح كده. وكلمة الشيخ الكبير، يعني الشيخ ربيع بيقول عنه في كتاب النكت للحافظ ابن حجر على مقدمة ابن الصلاح رسالة الدكتوراه: ولما قدمت رسالة الماجستير إلى جامعة الملك عبد العزيز تحققت أمنيتي برؤية نسخة من الكتاب، فشرعت في مطالعتي إلى أن قال: وأخيرا لم أجد بدا من الاستسلام إلى تلك الرغبة الملحة، فقوي العزم وصممت على العمل في ذلك الكتاب الذي فرض علي العمل فيه فرضا، فاستشرت في أستاذي الكبير الدكتور محمد أبا شهبة، فأعجبه ذلك فوافق عليه متقبلا الإشراف عليه، جزاه الله عني خير الجزاء. ده في الجزء الأول صفحة من 15 إلى 16، النكت على ابن الصلاح للحافظ ابن حجر العسقلاني، طبع الدار الراية. قال الشيخ محمد أبو شهبة عن نفسي: ليعلم من لا يعلم تحدثا بنعمة الله تعالى علي، وأما بنعمة ربك فحدث، لا افتخارا ولا تمننا، فالمنة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم أنني قد وقفت حياتي لخدمة القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة والذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صحابته الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وأني قد وجدت في ذلك لذة دونها كل لذة، وشرفا دونه أي شرف، وجاها دونه أي جاه. قال ذلك في الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير، وكان طبعا المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية كان طبعيته رخيصة قوي الكتاب ده، اللي هو كتاب مجلد كبير. طيب التعريف الشيخ هو أبو السادات محمد، أبو السادات محمد ابن محمد ابن سويلم ابن أبي شهبة الدسوقي الأزهري الحنفي، يكنى أيضا بأبي رضا وأبي عمر، وذلك لأنه رزق بثلاثة أولادهم محمد رضا وأبو بكر وعمر. ابن محمد رضا، محمد رضا اسمه مركب، وأبو بكر وعمر. عرفت بقى أبو السادات ليه؟ عشان محمد عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر، فأصبح أبو السادات. مش السادات يعني حد اسمه السادات، لا، أبناءه أسماءهم كما ترون محمد وأبو بكر وعمر، فسمى أبو السادات. ويلقب بخادم الكتاب والسنة وغيرها من الألقاب الدل على حسن اعتنائي بهذين الأصلين. ولد الشيخ رحمة الله عليه في قرية منيت جناج الواقع على ضفاف نهر النيل فرع رشيد، التابعة لمركز مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ. ولد في 25 شهر شوال 1332 هجرية، الموافق 15 سبتمبر سنة 1914. الشيخ هراس اتولد 1916، أصغر منه بسنتين ناحية الفرنجية. أسرة أبو شهبة إحدى الأسر العربية العريقة المشهورة بالخير والصلاح، تلقى الشيخ تعليمه الأولي في كتاب قريته وهو في سن الرابعة على عادة أبناء هذا الجيل، فأتم حفظ شطر القرآن الكريم ليس كله وأصول القراءة والكتابة ومبادئ الدين قبل أن يتم عقده الأول في سن التاسعة. ثم التحق سنة 1925 ميلادية بمعهد دسوق الأزهري، فأتم في حفظ القرآن الكريم في مرحلة التعليم الأولية، أتم حفظ القرآن. وطبعا الناس دي كانت أوائل، أول شيء بيتعمل عندهم إيه؟ حفظ القرآن. وتدرج في التعليم الأزهري، فالتحق سنة 1930 بمعهد طنطا الثانوي، ومنه إلى الدراسة الجامعية سنة 1935، فحصل على العالية الشهادة العالية 1939 بعد 4 سنوات، إلى أن حصل على درجة العالمية الدكتوراه في التفسير والحديث من كلية أصول الدين سنة 1946. ليه التفسير والحديث؟ لأنه لم يكن انقسم إلى قسمين، الآن في كلية أصول الدين قسم التفسير لوحده وقسم الحديث لوحده، لكن في بداية الكليات كانت أصول الدين بتجمع بين التفسير والحديث، لأنهم الأصلين أصول الدين مع بعض الاثنين. والشيخ رحمه الله حصل العلوم على أساتذة كبار وشيوخ أجلاء، طبعا زمانه بيقول كده، كما رافق وصاحب كوكبة من العلماء، وتلاميذه الآخرون عنه الآخذون، تلاميذه الآخذون عنه من خيرة العلماء. فأما تحصيل العلم فقد أخذ عن جمع من كبار شيوخ الأزهر كفضيلة الإمام الأكبر محمد الخضر حسين اللي هو شيخ الأزهر، ومجموعة من الشيوخ ذكرهم ومنهم محمد عبد العظيم الزرقاني اللي هو صاحب كتاب علوم القرآن المشهور، نعم، مناهل العرفان، كان شيخه. وأخذ إجازات طبعا من القائمين على الدراسات الإسنادية، ومن أقراني وزملائي الشيخ الشرباصي حسناء حسنين، والشيخ محمد أبو زهر، والسيد أحمد المسير، والشيخ عبد الغني عوض من أقراني، والشيخ محمد حسين الزهبي، والشيخ محمد خليل حراس. عندك أعلام محمد حسين الزهبي، عارفين كان مين؟ وزير الأوقاف اللي قتلته يد الغدر جماعة التكفير والهجرة. وأخبرنا الشيخ معوض عوض إبراهيم أنه كان يسكن مع الشيخ أبو شهبة والشيخ محمد خليل الراس في حجرة واحدة في السكن الطلابي، ودي بالكم. وأما تلاميذه فذكر منهم بقى الشيخ الدكتور محمد الأحمد أبو النور عالم الحديث المعروف اللي كان وزيرا للأوقاف، وكان طبع كتاب، حقق كتاب من جامع العلوم والحكم، نعم. والشيخ طبعا أحمد معبد عبد الكريم من تلامذتي، ومن الشام نور الدين عتر، وأسماء بقى ذكرها، وإمام الحرم أسامة عبد الله خياط، والشيخ ربيع، وكل المشايخ اللي تعلموا عليه. فهو له مشايخ وله أقران وله تمام. وطبعا بدأ يتكلم عن مسألة الدراسات اللي هو حصلها والمناصب التي حازها، والإعارات، راح السعودية في الخمسينات، ثم راح السعودية فيما بعد، ثم قدم استقالة من الأزهر قبل أن يصل إلى سن 60، وراح جاور في مكة إلى أن مرض، ثم عاد إلى البلاد ومات هنا في سنة 1000 رحمة الله عليه، 1996، واللي صلى عليه الجنازة الشيخ الأزهر الإمام جاد الحق علي جاد الحق رحمة الله على الجميع. طيب، كتبه طبعا يعني كتب مشهورة، الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير، تفسير سورة الواقعة، صور من الإعجاز البياني وإحكام المعاني، فتح العليم في تلخيص المدخل لدراسة القرآن الكريم، ولكن له كتاب المدخل لدراسة القرآن الكريم، كتاب كبير ومفيد جدا كمدخل لدراسة القرآن الكريم. كذلك له رسم المصاحف العثمانية، وله في شرح الحديث شرح البخاري توفيق الباري بشرح صحيح البخاري مخطوط في 15 مجلدا، يعني مخطوط كبير ما لم يطبع بعد، وشرح المختار من صحيح الإمام مسلم، وله أعلام المحدثين، وله الوسيط في علوم ومصطلح الحديث، وله بيان الشبه الواردة على السنة قديما وحديثا، وردها ردا علميا صحيحا ضمن كتابنا، يعني هو الجزء الثاني في الكتاب اللي معانا. بعد كده له رسالة اسمها الوضع في الحديث، تاريخ أسباب أمارات آثار السيئة في كتب العلوم وجهاد العلماء المحدثين في إبطاله. وهذه طبعتها دار العلم في مصر في رحاب السنة الكتب الصحاح الستة، وله السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة طبع في دار القلم، وله الإسراء والمعراج، وله نظرة الإسلام إلى الربا المشكلة وحلها، وله الحدود في الإسلام ومقارنتها بالقوانين الوضعية، إضافة طبعا إلى مقالات منشورة في مجلة الرسالة والأزهر ومجلات متعددة. وله يعني صراحة يعني الكتب كثيرة اللي هو ألفها الرجل، كان يعني حياته حافلة بالعلم. والكلمة المشهورة عنه كما قال الشيخ أحمد معبد: إذا قرأتم للمتقدمين سبقتم المتأخرين، وإذا قرأتم للمتأخرين جعلوكم وراءهم. حلوة. إذا قرأتم للمتقدمين سبقتم المتأخرين، ولو قرأتم للمتأخرين يطلع ظهره. أنت عمرك ما تحصل علم الإنسان اللي تقرأ كتابه، ولا غلط؟ هتقرأ كتابي هتحصل منه 70-80%، يبقى أنا كنت زاد عليك بالباقي، ده غير المراجع اللي أنا كنت محضر فيها. فإذا دائما يكون عندك همة عالية. واضح؟ كلمة جميلة يعني الحمد لله. طبعا الرجل ليس بحاجة إلى مدح منا أو شيء، فقد أفضى إلى ما قد قدم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الاستفادة من كتب هؤلاء الأعلام. وبإذن الله تعالى هنتكلم عن الرؤية بعد صلاة العصر إن شاء الله، قبل أن ندخل للكتاب، عشان برضو تبقوا عارفين، لأنك لما تبقى عارف صاحب الشبهة قوته إيه، ما لا يداخلك شيء من الممكن أنه ينال منك، صح ولا غلط؟ فنعرفكم حقيقة الرجل قبل أن نبدأ. معلش إحنا أول يوم كده بنبدأ يعني بنتحسس الإيه الخطوات بتاعتنا، فواحدة واحدة هتلاقوني بعد كده داخل، بس واحدة واحدة ربنا يتقبل منه ويكون صلي العصر
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، نحمد الله تعالى ونستعينه أن يعيننا على أداء ما كلفنا به. وتلهج ألسنتنا في هذه الأيام الطيبة المباركة، خاصة العشر الأوائل من ذي الحجة التي نحن على أعتابها،
من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعليمه لنا بهذا الدعاء: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالحمد لله الذي أعان ووفق وأنسأ في الأجل، وأجل أجلنا حتى جاء علينا أو جاءت الأيام التي نسعى جاهدين بفضل من ربنا تبارك وتعالى أن نعمرها بذكر الله تعالى. ومن أفضل الذكر نشر كلام الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتعليم الناس ما جاء في القرآن وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والدفاع عنهما. واخترنا كما تعلمون الكتاب الذي بين أيديكم، وهو كتاب دفاع عن السنة ورد شبهة المستشرقين والكتاب المعاصرين، للدكتور الشيخ المفسر المحدث محمد أبي شهبة رحمة الله عليه. وبين يدي قراءة الكتاب نحب أن نعرف بالموضوع الذي سنتحدث فيه إن شاء الله. نحن نعلم أن الله تبارك وتعالى اختارنا لكي نكون آخر الأمم، واختار لنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ليكون خاتم النبيين، واختار القرآن الكريم ليكون حجة على العالمين، وجعل ربنا تبارك وتعالى رسالة الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم عبارة عن كتاب. هذا الكتاب هو الدعوة وهو البرهان، فهو معجزة الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي نفس الوقت هو أصل وأساس الرسالة. والرسالة مضمون، والرسالة دعوة، والرسالة أحكام وأخبار وقصص. ومع ذلك لا بد للتدليل على هذا أنه من عند الله بمعجزة، فكان القرآن هو الرسالة وهو المعجزة. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ما من نبي إلا وأوتي من الآيات ما على مثله آمن البشر، بيد أن الذي أوتيته كان وحيا، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فما من رسالة أرسل بها رسول من الرسل أو جاء نبي من الأنبياء بنبوءة إلا وكان معه ما يؤيد رسالته وما يؤيد دعوته، بمعنى أن صدق عبدي فيما يبلغ عني. وكانت هذه التي اصطلح الناس على تسميتها بالمعجزات النبوية. الرسول محمد عليه الصلاة والسلام لا ننكر أنه أيد بمعجزات حسية، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الجواب الصحيح أنها ربما تصل إلى الألف معجزة، ومع ذلك بقيت المعجزة الكبرى لأنها تتخطى الزمان وتتخطى المكان وتتخطى بني الإنسان. فما من آية من الآيات أوتيها نبي من الأنبياء إلا وسيؤمن من رآها وتكون حجة على من رآها، أما من لم يرها فلم تقم عليه الحجة الرسالية بصدق النبي. يقال إن النبي الفلاني أحيا، أعطاه الله تبارك وتعالى أن يحيي رب العالمين بإذنه سبحانه الموت على يده، ينبئهم بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم، يفعل كذا يفعل كذا، كلها أدلة لمن رآها بعينيه. أما من سمع عنها بعد أن طوي الزمان وابتعد عن المكان وطوي بنو الإنسان الذين كانوا يعايشون ذلك القرن أو الجيل، فلم تقم عليهم الحجة الرسالية. إلا القرآن الكريم معجزة قائمة لا تنتهي. طالما القرآن موجود فهو آية النبي صلى الله عليه وسلم الكبرى والعظمى على نبوءته. يقال لنا إن القمر انشق ما رأينا، يقال لنا إن الطعام كان يكسر ما رأينا، يقال لنا إنه صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالمد من الماء فيضع يده فيه فينفجر الماء من بين أصابعه. كل ذلك ما رأيناه، ولا تقام الحجة بمثل هذا على من لم يرى، وإنما الحجة تقام على الناس بقول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وتقام على الناس بأي سورة من سور القرآن ولو كانت مثل قل هو الله أحد أو إن أعطيناك الكوثر، لأن التحدي ما زال قائما، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. كلام مفترى، ولكن عليك أن تأتي بالصياغة المعجزة التي أعجزت العرب أولي وأرباب الفصاحة، وحينئذ تقام الحجة الرسالية كما أقيمت في زمان المصطفى عليه الصلاة والسلام. إلا أن هذا الكتاب قد أمرنا أن نحفظه، وأمرنا أن نتلوه، وأمرنا بأن كما قال الله تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فلو كان هذا القرآن قائما بالتفاصيل في الأحكام التي يحتاجها الناس في دينهم ودنياهم، والإسلام شامل كامل، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، كل شيء يحكم الإنسان منذ أن يولد إلى أن يوضع في لحده، بل قبل أن يولد هناك أحكام، وبعد أن يموت هناك أحكام، فالأحكام تشمل الإنسان من أخمص قدم إلى مفرق رأسه، كل شيء محكوم. لا يوجد شيء يحدث في دنيا الله رب العالمين إلا وهناك أحكام شرعية علمها من علمها وجاء إلى من جاء إلى. لو جاء ذلك في كتاب الله المعجز فإنه سيكون شيئا كبيرا جدا. أضف إلى ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام الذي أنزل عليه القرآن إنسان بشر، لم يجد لكي يكون، وأستغفر الله من هذا اللفظ، ساعي بريد يسلم إليكم كتابا من عند الله. ما هذا عمل الرسول؟ بل عمل الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وهو نبي مختلف عن سائر الأنبياء والمرسلين السابقين، وكانت هذه الدعوة التي خرجت من الفم الشريف فم إبراهيم، وأمن على دعائه ابنه إسماعيل الذي أصبح بعد ذلك رسولا للعرب، والبيت قواعده ترفع، وقال: ربنا وابعث فيهم، بعد أن قال: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة، الأمة الأخيرة أمة من ذريتنا أنا وإسماعيل. هل هذا الدعاء بعيد عن إسحاق؟ ربنا وابعث في، قال: واجعلنا مسلمين، مش مسلمين، مسلمين، يتكلم عن نفسي وعن ابنه إسماعيل، مسلمين لك ومن ذريتنا أنا وابني، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. ولذلك قال: وأرنا، وكل الدعوات هذه تجيب له، وذلك قال: وأرنا مناسكنا. فبرغم من كون بني إسحاق جاءوا حج البيت وحج موسى وحج الأنبياء والصالحون، إلا أن هذه الأمة الوحيدة التي حفظت المناسك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا، وابعث فيهم في ذريتنا من الأمة العربية المستعلمة من أبناء إسماعيل، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم أمي مثلهم، وذلك جاء هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. فيقول هنا سبحانه ربنا واجعل وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صفات بلغ محمد صلى الله عليه وسلم أوج الكمال في تحقيقها، لم يؤت نبي ما أوتيه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، لم يؤت أمة كأمة محمد عليه الصلاة والسلام، ولم يؤت صحابة كصحابة محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يؤت علما ولا حكمة كعلم وحكمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يؤت كتابا كالكتاب الذي أوتيه محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك ادخره الله لكي يكون خاتم النبيين، الأمة التي تختتم بها الدنيا، ويأتي على عتبة عصر العلم، فالزمان قبل محمد شيء والزمان بعد محمد شيء آخر، وانظروا إلى العصر الذي تعيشون فيه، هذا العصر ما كان يحلم ولا يخطر ببال أحد من السابقين على الإطلاق. وكل هذا يعد من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو من أمته، سواء أمة الدعوة أو أمة الإجابة، الكل ما يدخل أحد من هذه الأمة أمة الإجابة أو أمة الدعوة قبره إلا وسيسأل من ربك ما دينك ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم، والمقصود نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك هذا الرجل الذي قال الله سبحانه وتعالى عنه في دعاء إبراهيم، اسمع، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ذكر الله هذه الواقعة أو هذه الدعوة والإجابة ثلاث مرات أخرى غير هذه الدعوة. هنا هذه الكلمة حكاية عن إبراهيم يدعو هو وإسماعيل يؤمن، فجاءت الإجابة في سورة الجمعة، والجمعة بالذات التي تحمل الاسم الذي يفصل بين الأمة الإسلامية الحقة والأمة التي حملت الأمانة ظهورا ثم نكلت وخانت ودلست ولبست وحرفت وبدلت، لأن الله قد جعلهم كما قال إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا من كمان والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فماذا فعلوا؟ اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا وبدلوا وحرفوا. ولذلك قال سبحانه لهذه الأمة، فلا سبحانه وتعالى يذكر بني إسرائيل ليذكر هذه الأمة بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فلا تخشوا الناس أيها الأمناء على أمانة الله، فلا تخشوا الناس واخشوني، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ولا تشتروا بآياتي ثمنا، ومن لم يحكم إذا اشترى بآيات الله ثمنا قليلا وباع وحرف ودلس، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتبون. قل فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هؤلاء تحولوا في آخر عهدهم إلى مجموعات تدعي حمل أمانة الله، ولكن عند الله منزل التوراة والكتب والرسالات كانوا مجموعة. الله الذي قال ولسنا نحن مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فقال في هذه السورة التي حملت اسم الجمعة، لأنه كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام نحن الآخرون السابقون عند ربنا، نحن الآخرون زمانا السابقون الأولون عند ربنا في المكانة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، ثم هذا اللي هو يوم الجمعة يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدناه الله إليه، يعني فهدانا الله إليه، فالناس لنا فيه تبع. اليهود غدا لما اختلفوا اختار اليهود السبت الذي جاء بعد الجمعة، واختار النصارى الأحد، كانوا لنا تبعا تبعين لينا، مع ان احنا اصبحنا السابقين اهو، مع اننا اوتوا الكتاب من قبل واوتيناه من بعدهم. ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليه فاختلفوا فيه فالناس لنا في تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. ولذلك الصورة التي تحدثت عن الجمعة، هذا الفيصل الشعار المفرق بين الثابتين على وحي الله والمدلسين الملبسين الذين غيروا حتى الشعار الجمعة. فنزلت السورة في افتتاحيتها الكون كله فرحان، الكون كله بيسبح، يسبح فعل مضارع يدل على التجدد والاستمرار، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. عهدنا بالآيات تختتم باسمين، لكن أربعة الأمر جلل، الأمر خطير، الملك القدوس. وفي هذه الأسماء إذا درستها ودرست الآثار وارتبطها بالصورة ستجد الأسباب التي كانت وراء اختيار هذه الأسماء مع الواقع الإسرائيلي. الملك القدوس العزيز، قل اللهم ها ملك الملك تؤتي الملك، هذه آية نزلت في الرد على اليهود الذين حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم على النبوة، فقال قل اللهم ملك الملك تؤتي الملك من تشاء، أو الملك القدوس منزه عن العبث، منزه عن أي شيء لا يجوز في حق الله تعالى كما جاء في كتب الله، وأنتم أكثر الناس عدوانا على أسماء الله وصفات الله كما هو موجود في سفر التكوين وغيره. مشكلة الملك القدوس العزيز الحكيم سبحانه وتعالى هو الذي هذه صفاته، الذي بعث في الأميين رسولا منهم دعوة إبراهيم بقى يتلو عليه الآيات ويزكي. إبراهيم قال ويعلمه، قال له لا يا إبراهيم العلم بتأخر شوية، وهذا ما نعاني منه، نبدأ نعلم الناس وده عايز يبقى محدث وما ترباش وما تزكاش، يكون نكاية يعني يكون والعياذ بالله وبالا على الإسلام ووبالا على الدعوة. وكم رأينا، لأن إبراهيم نظر للعلم أولا فقال يتلو عليهم آياتك ها ويعلمهم الكتاب، قال له لا في الإجابة وذلك تجد الثلاث آيات الثلاثة الأخرى كلها بتقديم التزكية على أخالف من قال من المفسرين إن الواو في هذا المقام لا يترتب عليها شيء وإنما يعني الأمر سيان، لا 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 يترتب عليها تعقيب ولا ترتيب، لا هذا القاعدة صحيحة، لكن في ترتيب الآية لو جت مثلا مرتين ومرتين، لكن دعوة إبراهيم فقط التي فيها تقديم العلم، وجاءت هنا في سورة الجمعة في الاستجابة، وبين أن هذا الأمر لن يكون قاصرا على أبناء إسماعيل بل قالوا آخرين منهم لما يلحقوا بهم، لأن الدعوة أعظم من العنصرية الجنسية كما يظن ويعتقد بنو إسرائيل. فجاءت بعد ذلك في قضية انتقال القبلة، فقال سبحانه وتعالى كما أرسل إياكم أن تظنوا أن نقل القبلة أو تحويل القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام أول نعمة أو أول منة على العرب من أبناء إسماعيل أو الأمة الأخيرة من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا سبقتها نعمة أعظم منها، أعظم من نعمة تحويل القبلة. الكما، الكاف هنا تدل على هذا الأمر، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا، يعني هذا الذي فعلناه سبق قبل منه أفضل منه، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. إيه المفروض عليكم؟ فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. اللهم عيني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ثم يبقى هنا في جاءت في انتقال القبلة غزوة أحد حينما انهزم المسلمون، حتى لا تظنوا أنكم هينين على رب العالمين، يذكر لهم هذا الأمر من باب التعزية في سورة آل عمران بعد الهزيمة التي كما قال الله تعالى وبين في هذه السورة قل هو من عند أنفسكم، ولكن معنى ذلك أنكم لم تسقطوا السقطة التي لا لعن لها كما يقال، لن تقوم لكم قائمة. لا، لا تنسوا أني اخترتكم على العالمين، بقى أنتم الأمة الأخيرة. قال سبحانه لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إلى آخر. إذن هنا جيء بها لهذا الطيب، عرفنا يبقى التزكية قبل العلم والحكمة، هذا ليس غرضي وإنما هذا جاء تبعا، وإنما الغرض من ذكر هذه الآيات أن الرسول ليس المقصود أن يسلم الكتاب ويمشي، لا، هيعلمني التلاوة لأن القرآن تلاوته مختلفة عن الشعر ومختلفة عن النثر ومختلفة عن الخطابة وليس ككلام البشر. نعم، وأن أتلو القرآن مجرد تلاوة وانتهى الموضوع؟ قال لك لا، ويزكيه، ما يربيك على هذه التلاوة. وذلك كانوا يقرؤون العشرة آيات ويتعلمون أحكامها ويعملون بما فيها، يقولون فتعلمنا والعلم معنا. وده التزكية بقى اللي قلنا عليه، إن الإنسان لو لم يفعل هذا سيصبح هناك انفصام بين العلم والعمل، مش كده ولا لا؟ انفصام بين الاعتقاد والسلوك، هذا الأمر اللي أنا عارف. أهل التزكية والتربية وأهل الكتاب والسنة وأهل هذه الآيات لا يكون هناك انفصال بين العلم والعمل ولا بين الاعتقاد والسلوك. يقول لك لا يا عم، المهم اعتقادك واعمل ما لا، ما فيش حاجة اسمها كده في القرآن ولا في السنة المطهرة. ما تتفرج على سورة الحجرات وتقراها كويس وتذكرها كويس. اللي يقول لك احذر بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، سيادتك بقيت مؤمن واعتقدت اعتقاد أهل السنة والجماعة، ثم بقى السخرية والسب والشتم وكل القانون الأخلاقي حينما تخرج عنه ما كفرتش بس وقعت في الفسق. الله يقول لك بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. مع أننا لا نقصد بالظلم المخرج من الملة، ومع ذلك أتى بجملة تفيد الحصر والقصر والاختصاص من باب التخويف، مع أن الأمر كله بيكلم الفاسق الإيه؟ الملي. فاحذر أن تكون من أهل قول الله تعالى بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. فأخواننا الكرام، الرسول صلى الله عليه وسلم جاء من أجل أن يتلو، وجاء من أجل أن يزكي، وجاء من أجل أن يعلم. ده في بعد التلاوة تعليم، ومع التعليم حكمة. سيدنا الإمام الشافعي يقول الحكمة سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا الكلام القرآن قاله. الذين يتبجحون بأنهم ينفردون بتفسير كتاب الله تعالى بعيدا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبعيدا عن أقوال الأصحاب، هؤلاء جهال جهلا مركبا. القرآن الكريم كما يقول في سورة الطلاق قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا، هو اللي نزل ذكر ولا الرسول؟ الذكر والقرآن، والرسول مخلوق. طب والقرآن مخلوق؟ لا، ده كلام ربنا ليس بمخلوق. فاكرين بقى قصة أحمد بن حنبل والمعتزلة والكلام؟ القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. طب الرسول؟ رسول ابن محمد صلى الله عليه وسلم، ابن عبد الله، ابن آمنة، جد عبد المطلب، ينتهي نسب، بشر مخلوق. طب ازاي يأتي البدل غير المبدل منه؟ مش كده ولا ايه؟ قد انزل الله اليكم ذكرا اللي هو القرآن رسولا، الذكر ولا رسول؟ يعني انزل الله اليكم رسولا، مش كده؟ كأن الذكر هو الرسول وكأن الرسول هو الذكر، مع ان القرآن كلامه والذكر القرآن اللي هو الذكر كلام ربنا والرسول بشر عبد الله مش كده ولا ايه؟ اذا ننظر للامر على ان الرسول كان تطبيقا عمليا للقرآن الكريم، يبقى الرسول لم يأتي من اجل ان يعتق المصحف ويمشي، وانما جاء لكي يقوم بترجمة القرآن ترجمة عملية. اعتقاد الرسول واعتقاد القرآن، عبادة الرسول هي عبادة القرآن، أخلاق الرسول، وذلك استلتها السيدة عائشة حينما سئلت عن أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن. ولذلك بعض الناس يختصر العبارة فيقول قرآن يمشي بين الناس، هذه عبارة مجازية، يعني إن تكلمنا فيها وقفنا وما عجبتناش ده مسألة مجازية انتهت. لكن الغرض من كلمة السيدة عائشة إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان تطبيقا عمليا للقرآن الكريم، تطبيق عملي للقرآن في ماذا؟ في اعتقاد. لا يتصور أن يكون اعتقاد الرسول مخالفا لاعتقاد القرآن، معاذ الله. الرسول اعتقاده اعتقاد القرآن، عبادته عبادة القرآن، حكمه حكم القرآن، أخلاقه أخلاق القرآن، كل شيء يفعله الرسول تطبيق عملي للقرآن الكريم. ولذلك أصبح الضوء مركزا عليه في زمانه صلى الله عليه وسلم، بحيث إنه الرجل الوحيد في تاريخ الدنيا الذي أحصيت عليه أقواله وأفعاله وتقريراته وأخلاقه، كان مراقبا. وقف الزمان في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده ليلقى عليه الضوء، إذا تكلم كان تحت المجهر، إن تحرك كانت حركاته تحت المجهر، حتى إن كان في داخل بيته، حتى في داخل البيت عليه عيون تحصي حركاته وسكناته. ولم يعش كما يفعل البعض خوفا من أن يؤخذ عليه شيء ما فلا يتزوج، لا، ويتزوج من بنساء أحيانا ينتمين إلى قوى معادية للإسلام. معقول؟ إن صح أن نقول إن بيته كان من زجاج، مع الفارق طبعا في التعبير الذي أقصده. الرسول وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأ به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير، إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكم وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة. مش كده؟ ما هذا؟ قصة حدثت بين رجل وامرأته، كالعسل ما كلش عسل، كانت مسألة انه امرأة سرية جارية من الجوار، قصة حدثت بينه وبين بعض ازواجه، والكلام موجود في الصحيحين. ترتب على ذلك ان الامر نزل فيه قرآن، ولذلك حتى في سورة الاحزاب حينما قال الله تعالى يا ايها النبي قل لازواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن أديك المتعة وأسرحكن صراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. بعد انتصار النبي على اليهود، وما أدراك ما اليهود أورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. فلوس جت دخلت البيوت الإسلامية، غنائم حرب، البيوت كلها ظهر عليها وعلى النسوة وبدأوا يلبسوا غوايش بقوا دنيا. نظر نساء النبي، نحن نساء النبي أكبر رأس في البلد، رئيس الدولة، ملك البلاد، قل فيما شئت، فين؟ مفيش. بدأت النساء يجتمعن من أجل زيادة النفقة. خد بالك من ربط الآيات في سورة الأحزاب، بعدها مباشرة وأورثكم أرضهم وديارهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قدير. يا أيها النبي قالوش اعطي النساء وعيشهم حياة الملوك، لا، قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا، عايزين تبصوا للدنيا خذوا المتعة وامشوا. حياة النبي تقشف، لم يستفد من منصبه لا هو ولا أسرته صلى الله عليه وسلم. ولذلك احنا في دروس الخلافة بيقول لم يكن بعده صلى الله عليه وسلم يقوم بالخلافة أحد من أسرته، بل من بني تيم أضعف القبائل اللي هو مين؟ أبو بكر الصديق. طب بعض بني عدي عمر بن الخطاب، بعض بني أمية عثمان، ثم جاءت لعلي بعد عمر طويل، مش كده ولا لا؟ وجاءت في فتن. فبنقول إن الآية يقول الله تبارك وتعالى انظروا إلى الربط وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قدير. فلوس دخلت بعدها. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا، عديم فلوس ما ينفعش معانا الكلام ده، أنا رسول لي ظروفي مهما جاءت الدنيا. ولذلك مات الرسول صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند يهودي. إذن فتعالينا أمتعكن وأسرحكن صراحا جميلا إن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يكن أن تظنن أن منصب أم المؤمنين هين، منصب عظيم، لابد أن تكون المرأة على قدر هذا الأمر. المهم أن ما يحدث في بيت الرسول معلوم للجميع، ولذلك هناك عيون قلنا تزوج بنساء ينتمين إلى قوم عدي. أم حبيبة ساعة أن تزوجها كان أبو سفيان زعيم المقاومة الشركية، بنت أكبر رجل يعادي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو صاحب الحملات على المدينة، صح؟ دي أم حبيبة رضي الله عنها. طب صفية بنت حيي بن أخطب، جويرية بنت ها الحارث زعيم بن المصطلق، كل واحدة من هؤلاء كان من الممكن أن يظن فيها الخيانة. لا نقصد الخيانة الزوجية، لا، خيانة دولة وخيانة من رئيس دولة يتزوج بنت رجل هو في حرب معاه، أمر خطير جدا. لولا أنه رسول محصن محمي رب العالمين يعلمه بصدق المرأة التي سيتزوجها وتحمل اسمه وتحمل لقب أم المؤمنين لما أذن له في ذلك. إذن هو رسول يأوي إلى ركن شديد، واضحة. لماذا لتكسر الزوجات من أجل كون الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وذلك لما يقول النبي شهواني، الرسول ما تزوج إلا بعد 50، يعني الرسول ماتت السيدة خديجة لم يتزوج، ثم تزوج بعدها بفترة. هل كل امرأة تزوجها كانت شابة جميلة؟ أبدا، كانت هذه طاعنة في السن وكانت ما علينا من هذا، لا نناقش هذه القضية، ولكن نقول إن كثرة النساء في بيت الرسالة 9 نساء من أجل أن ينشرن عنه علمه، لأن الرسول موطن أسوة في كل شيء، هو نائم موطن أسوة، وفي الخلاء موطن أسوة، وفي القتال موطن أسوة، وهو في المحراب موطن أسوة، وهو يحكم ويقضي بين الناس بالحق موطن أسوة. في كل المواقف قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في كل شيء. طيب الرسول في حياتي أمام الرجال يقوم آلاف الرجال بالنقل عنه وبرؤيته، فهل تستطيع امرأة واحدة أن تقوم بهذا الواجب؟ الواجب الكفائي للأمة سيصبح واجب إيه؟ عيني عليها أن تنقل كل شيء. تستطيع امرأة 2، 3، 4، 5؟ جعل الله له 9. وذلك ستجد عائشة وستجد أم سلمة وستجد حفصة وستجد هؤلاء يقمن بماذا؟ بالرواية عنه ونقل ما يدور في داخل البيت، لأنه موطن أسوة في الخارج وفي الداخل صلى الله عليه وسلم. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا لابد وضعوا هذا في اعتباركم أن آخر الرسالات لآخر الأمم، وكان الرسول كموسى إذا ما بعد أن مات من الممكن أن يضيع اليهود التوراة. فمن الممكن أن يعاد مرة أخرى حينما يأتي نبي من الأنبياء كما قال إن آية ملكي أن يأتيكم التابوت في سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى. قالوا إنها التوراة. وقيل إن عذرا اللي هو الرجل الذي جاء في سورة البقرة عزير الذي قالوا عنه ابن الله عندهم يقول عنه عذرا هذا الذي كتب التوراة بوحي من الله. معنى ذلك أن الأنبياء كانوا من الممكن إذا جاء الواحد منهم أن يعلمه الله سبحانه وتعالى التوراة. ولكن المتعلم يعني مهما يعلم يعلم مين اليهود يبقى تاني يجي بقالهم تتطور المسيح الذي قال الله عنه مصدقا لما بين يدي من التوراة أن المسيح لم تكن لديه التوراة ليست مكتوبة ولكن على الأقل يحفظها صح يبقى معنى ولا هتبقى مع المسيح المؤيد بروح القدس توراة مزورة توراة محرفة. إذن أنبياء بني إسرائيل كان يجدد لهم الوحي. طب محمد عليه الصلاة والسلام الذي لم يبعث لجيل مكة ولا لجيل الصحابة وإنما بعث للدنيا كلها وتوفي والإسلام محصور في جزيرة العرب آخر المعارك التبوك في شمال الجزيرة. هل تظنون أن الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الذي عاش في وسط الصحابة وعلم الصحابة وكان نبراسا نموذجا أسوة حسنة كان خاصا بهؤلاء وبعد وفاته ينسى الدين ولا يحفظ إلا المصحف؟ إذن نكون قد ضيعنا من الإسلام الكثير والكثير والكثير جدا. والذين يقولون ويدعون هذه الدعاوى كلامهم مرفوض والحمد لله رب العالمين. سأذكر لكم الآن آيات سريعة تذكر إخواننا بالأمر الذي سنتكلم فيه بداية هكذا يعني ركزوا معانا احنا جمعنا بعض آيات ومعانيها سريعا حتى نعي حقيقة الموضوع الذي سنتكلم فيه. قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الأحزاب 36 يعني لا فرق بين قضاء الله وقضاء رسول الله. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله فقضاء الله كقضاء رسوله صلى الله عليه وسلم. القضاء الشرعي طبعا مش الكوني لأن الرسول يعني مخلوق والرب خالق عشان بس يبقى الأمر واضح في كلمة قضاء يعني أن كلمة القضاء وقضى ربك ألا تعبده إلا إيه ده قضاء إيه شرعي ولذلك ستجد من يخالفه الكفار خلفوه لكن لما قضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن لا هذا كوني يبقى في كلمة قضاء بمعنى الكوني والشرعي فلا فنقول لا فرق بين قضاء الله وقضاء رسوله صلى الله عليه وسلم وأن كلا منهما ليس للمؤمن الخيرة في أن يخالفهما وأن عصيان الرسول صلى الله عليه وسلم كعصيان الله تعالى وأنه ضلال مبين ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبين. الكلام ده الآيات ده ظاهرة وده الواضح منها ولا تفسر بغير هذا. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. أي لا يجوز التقدم بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم كما أنه لا يجوز التقدم بين يدي الله. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. كان ممكن أن يقول لا تقدموا بين يدي الله ولكن ورسوله. يبقى لا يجوز التقدم بين يدي الله كما أنه لا يجوز التقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كناية عن عدم جواز مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام ابن القيم بيقول أي لا تقول حتى يقول. اوعى تكون قدام الرسول أبدا. لا تقول حتى يقول ولا تأمر حتى يأمر ولا تفتي حتى يفتي ولا تقطع أمرا حتى يكون هو الذي يحكم فيه ويمضي. ولذلك لما قالوا إن رئيس من الرؤساء صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس سقفت وقالوا الله أكبر قلنا هذا دليل إن كان الذي رأى الرؤيا صادقا وإلا فأنا يعني بعد صوابع معاهم. لو كان الذي رأى الرؤيا صادقا يبقى هذا أمر الحمد لله رب العالمين كفونا هم المؤنة مش كده ولا لا؟ لأن الرسول لا يتقدم أحد في الحق. فإن تقدمت وأعطيت الرسول ظهرك معنى أنك أنت يعني قلت للشريعة وللدين وللسنة باي باي مش كده ولا إيه؟ مش هنقول بقى بالسلامه والعربي خليها بقى انجليزي، ما هم كانوا بيكلمونا انجليزي برضه فنكلمهم انجليزي، مش كده ولا ايه؟ ما علينا، بنفسنا شرهم. الايه الثالثه قل اطيعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين. معذره معلش حقوق عليا، الموضوع بيحكم يعني، لان البعض يقول لك يا عم انت هتطفش الآل اللي احنا جايبينها معانا النهارده ولا حقكم عليها. انا بعتذر لكم لان احنا لينا غرض، سامحوني يعني لو كلمتها اقطع قلبك صراحه يعني. قل اطيعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين. آل عمران 32. معناه ان التولي عن طاعه الرسول صلى الله عليه وسلم انما هو من شان الكافرين، فلا يجوز للمسلم ان يكون كذلك. طبعا مش معناه فان الله لا يحب الكافرين يعني الذي لا يطيع الرسول في مساله يكفر، لا، هذا خلق الكفار، اياكم ان تكونوا مثلهم، هذا هو المقصود. الآية الرابعة وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى عن طاعة الرسول فما أرسلناك عليهم حفيظا. في النساء 77 لغاية 80. إن المطيع للرسول مطيع لله، من يطع الرسول فقد أطاع، مش معناه كده من يطع الرسول فقد أطاع الله، والمتولي واقع تحت شهادة الله وكفى بالله شهيدا، مش كده ولا لا؟ وتحت علم الله يعني، وسيحاسبه ربنا سبحانه وتعالى شهيد عليه، مش هيسيبه. هذه فيها تخويف، اما يقول لك وكان الله بما تعملون بصيرا، ان الله كان على كل شيء رقيبا، معناها ايه؟ هيحاسبك، والذي سيحاسبك هو الشهيد، هو الرقيب، هو الحسيب سبحانه وتعالى، هو العليم بكل شيء. طيب الآية الخامسة يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول. حتى لو مع أولي الأمر، إن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الآية فيها وجوب الرد ووجوب الرجوع عند التنازع والاختلاف في شيء من أمور الدين إلى الله وإلى الرسول. خد بالك كل حاجة مع الرسول، مش كده ولا لا؟ طاعة مطلقة. الإمام ابن القيم بيقول في الآية، وكنا شرحناها قبل كده في رسالة تبوكية، في رسالة تبوكية كانت فيها دورة هنا، قال فأمر الله تعالى بطاعته وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام وأعاد الفعل، يعني أعاد قوله أطيعوا الله وأطيعوا، لم يقل أطيعوا الله ورسوله، لا أطيعوا وأطيعوا الرسول، لكن في أولي الأمر قال إيه؟ وأولي الأمر، ما قالش وأطيعوا، فلم يجعل لأولي الأمر الطاعة المطلقة. وأولي الأمر في أفضل التفسير أولي الأمر المقصود به مين؟ العلماء والأمراء، هذا فيما يخص وذاك فيما يخص، ولي الأمر فيما يخص والعالم فيما يخص. ولي الأمر مش هيفتيني، لو أفتني مش هاخد منه الفتوى، هقول له أنا ما أنتش عالم، إلا إن كان ولي الأمر عالما كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية مثلا وعمر بن عبد العزيز، لما يكون ولي الأمر مجتهد أيوه هنتعلم منه، بس يتكلم كعالم ويؤخذ من قوله ويترك حسب الدليل. لكن لو بيتكلم باسم ها باسم كونه ولي أمر يعني حاكم صاحب سلطان وسيف، حينئذ هيطاع فيما في طاعة الله كالعالم. ما هو العالم بتقول قال الشيخ ابن باز، اقول لك دليله، تقول لي دليله كذا، الحمد لله فوق دماغنا نطيع الشيخ، مسألك في أدية وانا من لست مؤهلا للكلام في الأدلة وما شاكل ذلك، وده عالم كبير من العلماء المجتهدين فوق دماغي من فوق، مش كده ولا لا؟ لكن يطاع في أي العالم والحاكم يطاعان في طاعة مين؟ رب زك. دائما نقول إن الطاعة مبصرة، الطاعة مبصرة، فيش حاجة اسمها نطيع ولي الأمر ولو إيه؟ ولو أمرك بمخالفة القرآن والسنة، لو قالك ما تصليش، لو قالك إذني، لو قالك يقولك أنا عبد المأمور، لا تبقى عبد المأمور ولا عبد الآمر، خليك عبد المين؟ لله وحده لا شريك له. يقولك بقى ولي خمرك وشوية قلة الأدب دي ابعد عنها، خلينا في الإيه؟ في الناس المؤدبة، احنا بنتكلم على المؤدبين، واحنا داخلين على ايام طيبة ما تنكشوناش، ماشي؟ الإمام ابن القيم بيقول ايه؟ فأمر الله تعالى. أنا كل ده لسه ما دخلتش على العشرة بتوع ذو الحجة عشان كده يعني ببحبح نفسي شوي، لكن هنبدأ بقى من أول يوم. فأمر الله تعالى، ده كلام الإمام ابن القيم، فأمر الله تعالى بطاعتي وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأعاد الفعل يعني قوله وأطيع الرسول صلى الله عليه وسلم، إعلاما بأن طاعته عليه الصلاة والسلام تجب استقلالا من غير عرض ما أمر به على الكتاب. كلامه يتخذ من غير ما تناقشه، لا أما شوف بقى كلامه موافق لكلام ربنا. ايه يا عم في ايه ده؟ الرسول عليه الصلاة والسلام الرسول يقول، تقول صح الحديث عنه على العين والراس، بل إذا أمر وجبت طاعته مطلقا، سواء كان ما أمر به في الكتاب أو لم يكن فيه، فإنه أوتي الكتاب ومثله إيه مع السنة الشرح التفصيل، ولم يأمر بطاعة أولي الأمر استقلالا، بل حذف الفعل أطيع الله وأطيع الرسول وأطيعوا لا وأولي الأمر، يبقى طاعة أولي الأمر تبعة لطاعة الله والرسول صلى الله عليه وسلم. قال وجعل طاعتهم في ضمن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن المتفق عليه عند العلماء أن الرد إلى الله يعني فرد إلى الله يعني إلى الكتاب، ده بالإجماع الرد لله، كيف أرد إلى الله؟ إلى كتاب ربنا. والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرد إليه في حياته إن كان حي نروح له، وإلى سنتي بعد وفاته، وإن ذلك من شروط الإيمان، إن كنتم مؤمنين اعملوا كذا، إن لم تكونوا مؤمنين خلاص بقى أنتوا اللي جبتوا نفسكم، مش كده ولا إيه؟ ذلك خير وأحسن تأويل، تأويلا في المرجع والمآل. هؤلاء يا عم اللي خالفي خالف، خلي اللي يحمل يشيل. ولقيت في الآخر بتحذر بإيه؟ بتقول لي اعمل كده هسجنه وأحبسه، لا جاي لي بالآخر، مش كده ولا لأ؟ فالقضية دائما هتجد المسألة ضل خلاص، عايز منه إيه؟ ما ضل. واحد يقول لك أنا رفعت إيدي، لا مع الكتاب ولا مع السنة، أقول له خلاص. نولي ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصير، بتكفي نفسك الامور انت، انما انت ايه؟ ده قال للنبي صلى الله عليه وسلم نفسه، قال له ايه؟ انما انت ايه؟ نذير مذكر، لست عليهم بمسيطر، وما انت عليهم بعض الناس لما تيجي تتكلم معاهم تحس انه جبار على الناس، عايز يجبرهم. وسيد يا عم حنانيك بالرحمه، ربنا قال لسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، قال له ايه؟ لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، لعلك باخر نفسك على أثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث، يا سفيه تعمل هتفخع نفسك هتموت نفسك. إن هو الذي خلقكم فمنكم كافر، وقدم كافر على مؤمن ولا إيه؟ ثم قال الآية السادسة وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. 46 من الأنفال. إن الرضا بالتنازع بترك الرجوع إلى السنة للخلاص من هذا التنازع. بعض واحد يقول لك يا عم التنازع ده أمر قدري، يا عم عود بس انت جنب الحيط كده، ربنا بيأمرنا وبيقول لنا ايه؟ ولا تنازعوا، يبقى بيأمرنا بقال ايه؟ نتنازع. أمرنا سبحانه وتعالى بأن نزيل هذا القدر، مش كده ولا لا؟ نزيل القدر يعني ايه؟ سبحان الله. مش قال أحد العلماء ابن تيمية كان ينقل عنه دائما في كتاب العبودية وغيره، فتحت لي روضنا فأصبحت لما فهم قضية القدر، نازعت الأقدار بالأقدار نازعت الأقدار بالأقدار للحق. مش قال كده؟ يعني إيه؟ هو لما قال لعمر بن الخطاب أن فر من قدر الله، فرد عليه وقال له سبحان الله لو أن غيرك قالها يا أبا عبيدة بن الجراح أمين الأمة. نعم نفر من قضاء الله، من قدر الله إلى قدر الله. هو أنت لما بيجي المرض ما قدر تقعد ولا بتدفع القدر بالقدر بالإيه؟ بالذهاب للطبيب. الجوع قدر بتدفعه بالأكل ولا في دي ما فيش؟ يقول لك لا، تقول له بقول لك إيه؟ لا تنازع الأقدار، سيبها دعفة إنها مأمورة لغاية ما تموت، ما تاكلش. يقول لك لا، مين قال لك ما تاكلش؟ يبقى كل شيء بتدفع الشهوة بالزواج، بتدفع قدر بقدر، تدفع بطنك تخش الحمام قدر بقدر، تدفع الجوع بالاكل، مش كده؟ تدفع اللي ياخد حاجتك بتديله وتاخد حقك، مش كده ولا لا؟ اذا عشان بس الناس تبقى فاهمه. فقال ان الرضا بالتنازع بترك الرجوع الى السنه للخلاص من هذا التنازع سبب هام في نظر الشرع لاخفاق المسلمين في جميع جهودهم ولذهاب قوتهم وشوكتهم. فعل التنازع هو الذي ادى بنا الى عاوز تعرف سر الامراض اللي احنا فيها بعد تركنا للكتاب والسنه والعمل بهما، لانه من ضمنه التنازع وعدم التسبب في محاربه التنازع. سبعه واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا فان توليتم فاعلموا انما على رسولنا البلاغ المبين. المائده 92 فيها التحذير من مخالفه الرسول لما لها من العاقبه السيئه في الدنيا والاخره. ثمانيه لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن امر مين؟ النبي عليه الصلاه والسلام، ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. سوره النور 63 هذه الايه تبين ان المخالفين لامره صلى الله عليه وسلم يستحقون الفتنه في الدنيا ويستحقون العذاب الاخير، العذاب الاليم في الاخره. وخد بالك من الفتنه راسها الشرك بالله، قد يقع الانسان في الشرك بالله، امر مخيف وخطير. يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون. الانفال 24 هذه الايه فيها وجوب الاستجابه لدعوه الرسول صلى الله عليه وسلم وامره، وانها سبب الحياه الطيبه والسعاده في الدنيا والاخره. تمام. الايه العاشره من يطع ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. النساء 13 و14 طاعة النبي سبب لدخول الجنة والفوز العظيم، وأن معصية الرسول صلى الله عليه وسلم وتجاوز حدوده سبب لدخول النار والعذاب المهين. ده اللي بنقوله لك، عجبك عجبك، مش عجبك براحتك. قل قرآنيا وارفض أوامر الرسول ونواهي الرسول، وبعد كده أنت اللي هتتسبب لنفسك في دخول النار والعياذ بالله. من يطع الله ورسوله يدخله جنات، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا. يبقى معصية الرسول كمعصية الله، وطاعة الرسول ها من طاعة الله. الآية 11 ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل. هذه الآية لا تستخدم فقط إلا للحكام دائما، مع أن هذه على فكرة ليس علاقة بالحكام خالص. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول لرأيت إيه؟ المنافقين يصدون عنك صدودا. المنافق بقى ممكن يكون رئيس دولة، ممكن يكون قاضي، ممكن يكون شيخ، ممكن يكون حبيبك، ممكن يكون صاحبك، كل الناس يا مؤمن يا كافر يا منافق. ونفاقه قد يكون نفاقا أكبر مخرجا من الملة، ومن الممكن أن يكون نفاقا إيه أصغر. فهذه علامات النفاق، فاحذر أن تتحقق فيك وأنت لا تدري. لأن للأسف البعض منا ينظر في القذافي عين أخيه ولا يرى الخشبة والجذع الذي في عينه. إن من صفات المنافقين الذين يتظاهرون بالإسلام ويبطنون الكفر أنهم إذا دعوا إلى أن يتحاكموا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى سنته لا يستجيبون لذلك بل يصدون عنه صدورا. الآية 12 عكسها بقى، بس مش في سورة النساء. الآية الأولى كانت 60-61 في النساء، اللي هنتكلم عنها آية 52 في النور. إنما كان قول المؤمنين الحقيقيين بقى الخلص إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، حتى ولو كان الحكم إيه في غير مصلحتهم. وإذا مش كده كما قال في سورة النور نفسها مش كده؟ وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. دول المنافقين. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فأولئك هم الفائزون. 52 النور، يعني المؤمنين على خلاف المنافقين الذين ورد ذكرهم في سورة النساء. فإنهم إذا دعوا إلى التحاكم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بادروا إلى الاستجابة لذلك، وقالوا بلسان حالهم وقالهم سمعنا وأطعنا، وأنهم بذلك يصيرون مفلحين ويكونون من الفائزين بجنات النعيم. الآية 13: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الشيخ الشنقيطي يقول: سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل الكتب، الكتب الستة والمسانيد وكل الكتب موجودة في هذه الآية، وبعد ذلك يبقى القرآن. القرآن الحديث كله هنا: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه. طب والقرآن الباقي بقى ده كله القرآن، يعني السنة كلها تطبيق في هذه الآية فقط. كل ما أمرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم يجب علينا اتباعه فيه، كما يجب علينا أن ننتهي عن كل ما نهانا عنه صلى الله عليه وسلم. الآية 14: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يعني أنه صلى الله عليه وسلم أسوتنا وقدوتنا في كل أمور ديننا إذا كنا ممن يرجو الله واليوم الآخر. 15: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. معنى هذه الآية أن كل ما نطق به الرسول مما له صلة بالدين والأمور الغيبية التي لا تعرف بالعقل ولا بالتجربة فهو وحي من الله تعالى إليه، لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قلنا له صلة بالدين والأمور، حتى نخرج بعض الأشياء التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: أنتم أعلموا بشؤون دنياكم، كما جاء في حديث تأبير النخل. الآية 13: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالسنة بيان للقرآن لا يستغنى عنها. وهنا يدعون هذا إلى أن نذكر أمرا مهما في التفسير: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وأنا جعلته آخر الآية عشان أقول اللي بعدها. الرد على الذين يقولون إن السنة دخلها الكثير من الموضوع غير الصحيح، نرد عليهم ونقول لهم: ومن الأدلة على حفظ السنة قول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظ. الآية دي مرتبطة بقوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. يبقى وأنزلنا إليك الذكر، وبعد كده يقول لك إيه: إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. يبقى الذكر ده يقول لك القرآن. مين قال لك؟ والسنة مش من ضمن الذكر. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هل السنة ذكر ولا غير ذكر؟ هنشوف. الآية بتقول: إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. ففي هذه الآية الكريمة وعد قاطع من الله تعالى بحفظ الذكر. فما هو الذكر؟ لا شك أنه يشمل أول ما يشمل القرآن الكريم، ولكنه عند التأمل والتدقيق يشمل أيضا السنة النبوية الشريفة. مين اللي قال الكلام ده؟ الأئمة العلماء. اسمع ابن حزم بيقول ايه. قال ابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام، بعد أن ساق أدلة قوية وبراهين شديدة للتدليل على أن السنة من الذكر وأنها محفوظة كالقرآن، قال ايه؟ قال الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تعالى آمرا لنبيه عليه الصلاة والسلام أن يقول: إن أتبع إلا ما يوحى إلي. صح. وقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما ينزل إليهم ولعلهم يتفكرون. لعلهم يتفكرون شغل اثنين المجتهدين بقى، مش كده؟ يتفكر. يعني ماذا بقي للمجتهدين؟ التفكر. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما ينزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فصح أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كله في الدين وحي من عند الله عز وجل، لا شك في ذلك، ولا خلاف بين أحد من أهل اللغة والشريعة في أن كل وحي نزل من عند الله تعالى، كل وحي نزل فهو ذكر منزل. أي وحي يبقى ذكر من عند الله ولا لا؟ وإلا ما انت لو قلت الذكر والقرآن فقط، طب والرسالات السابقة التي أنزلها الله تعالى ولم تكن معجزة في نظمها ونزلت بلغات قومها بلسان أقوامها، وحي من عند الله. كان ذكر ولا مش ذكر؟ كان ذكر. فإذا ما نزل من عند الله وحيا ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، أو من وراء حجاب، أو يرسل رسولا فيوحي بإذن ما. يبقى الوحي ذكر ولا مش ذكر؟ ذكر، مش كده؟ طيب، فالوحي كله محفوظ بحفظ الله تعالى له بيقين، لأنه قال إن نحن نزلنا الذكر، وكل أنواع الوحي ذكر، مش كده؟ هو رأى سؤال، هو لما إبراهيم رأى في المنام أنه يذبح ابنه، وحي أي وحي منامي، ورؤى الأنبياء حق، مع أن الله لم يكلمه هنا، رأى فقط وحي، كان ذكر ولا مش ذكر؟ تقدر تنفي إنه ذكر؟ مش كده ولا لا؟ يبقى كل الوحي ذكر، وكل الذكر عندنا في أمتنا احنا بس، إن نحن نزلنا الذكر وإن له إيه؟ لحافظون. فالوحي كله محفوظ بحفظ الله تعالى له بيقين، وكل ما تكفل الله بحفظه فمضمون ألا يضيع منه شيء، يبقى لا يضيع، وألا يحرف منه شيء أبدا تحريفا لا يأتي البيان ببطلانه، إذ لو جاز غير ذلك لكان كلام الله تعالى كذبا وضمانه خائفا يعني فاسدا، وهذا لا يخطر ببال ذي مسكة عقل. فوجب أن الدين الذي أتانا به محمد صلى الله عليه وسلم محفوظ بتولي الله تعالى حفظه، بتولي الله تعالى حفظه، مبلغ كما هو إلى كل من طلبه ممن يأتي أبدا إلى انقضاء الدنيا. ليه؟ لقول الله تعالى لأنذركم به ومن بلغ، إن هو إلا ذكر للعالمين. فإذا كان ذلك كذلك فبالضرورة ندري أنه لا سبيل البت إلى ضياع شيء قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدين، ولا سبيل البت إلى أن يختلط به باطل موضوع. اسمع بقى دي، لأن دي الخطيرة، نحن يقول لك طب ما في أحاديث يا جماعة ضعيفة وفي أحاديث موضوعة. فإذا كان ذلك كذلك فبالضرورة ندري أنه لا سبيل البت إلى ضياع شيء قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدين، ولا سبيل البت إلى أن يختلط به باطل موضوع اختلاطا لا يتميز عن أحد من الناس بيقين، لأنه قد يحتفظ بعض أهل العلم بشيء لا يكون معروفا للكافة، لأنه ليس شرطا من حفظ الذكر أن يكون في متناول الجميع والكل يعرفونه. ولذلك قال في الحديث عن أهل العلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدول ينفون عنه تحريف الغليل وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ولذلك يقال في بعض الأمور كثيرا ما يقول العلماء علم ذلك من علم وجهله من جهل، وذلك هناك فترات بتبقى أزمنة فترات في بعض البلدان وفي بعض الأزمنة والناس تجهل لأنها ضيعت ولأنها قصرت. فبيقول لنا فإذا كان ذلك كذلك فبالضرورة ندري أنه لا سبيل البت إلى ضياع شيء قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدين، ولا سبيل البت إلى أن يختلط به باطل الموضوع اختلاطا. الباطل الموضوع بيختلط بالسنة أو بيختلط بالحق، أو عندك ناس كتير جدا خطباء على المنابر يقولون أحاديث بطلة وضعيفة وموضوعة، إذا معنى ذلك أن هؤلاء الحق اختلط عندهم إيه؟ بالباطل، لنقص علمهم ولعجزهم إما عن تقصير أو عن قصور. فلا سبيل البت إلى أن يختلط به باطل موضوع اختلاطا، اسمع بقى دي القيد، لا يتميز عن أحد من الناس بيقين. لكن عند بعض الناس هتلاقيه موجود ومعروف ولا لا، ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم العلماء والذين يستنبطون منهم. قال إذ لو جاز ذلك لكان الذكر غير محفوظ، ولكان قول الله تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون كذبا ووعدا مخلفا، وهذا لا يقول مسلم. فإذا قال قائل إنما عنا الله تعالى بذلك القرآن وحده، فهو الذي ضمن الله تعالى حفظه لا سائر الوحي الذي ليس قرآنا، قلنا له وبالله تعالى التوفيق، هذه دعوة كاذبة مجردة عن البرهان وتخصيص للذكر بلا دليل. طالما كل ذكر يبقى الآية بتقول إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، تخصيص للذكر بلا دليل، يبقى يقال لك هات إيه برهانك إن كنت صادقا. وما كان هكذا فهو باطل لقوله تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، فإن لم تأتوا بالبرهان كنتم إيه؟ كاذبين. فصح أن من لا برهان له على دعواه فليس بصادق فيها بنص الآية. والذكر اسم واقع على كل ما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم من قرآن أو سنة وحي يبين بها القرآن، أو سنة وحي يبين بها القرآن. وأيضا فإن الله تعالى يقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وأنزلنا إليك الذكر لتبين، فأصبح المبين والمبين الاثنين من الذكر، مش كده ولا لا؟ فصح أنه عليه السلام مأمور ببيان القرآن للناس، وفي القرآن مجمل كثير كالصلاة، أقيموا الصلاة، طب أصلي إزاي؟ وآتوا الزكاة، طب أزكي إزاي؟ كل ذلك جاء في السنة، وإلا يصبح المجمل هو المحفوظ والمبين غير محفوظ، ما ينفعش. قال وفي القرآن مجمل كثير كالصلاة والزكاة والحج وغير ذلك مما لا نعلم ما ألزمنا الله تعالى به فيه بلفظه، لكن ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الذي علمنا التفاصيل ليس بالقرآن، ليس بلفظ القرآن، وإنما بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان بيانه عليه السلام لذلك المجمل غير محفوظ ولا مضمون سلامته مما ليس منه، فقد بطل الانتفاع بنص القرآن، فبطلت أكثر الشرائع المفترضة علينا فيه. فإذا لم ندري صحيح مراد الله تعالى منها مما أخطأ فيه المخطئ أو تعمد فيه الكذب الكاذب، ومعاذ الله من هذا. الإمام ابن القيم بعد أن نقل هذا الكلام في مختصر الصواعق المرسلة أقره واستحسنه، وقال وهذا الذي قاله أبو محمد يعني ابن حزم حق في إيه؟ في الخبر الذي تلقته الأمة بالقبول عملا واعتقادا، دون الغريب الذي لم يعرف تلقي الأمة له بالقبول. استثنى الأخبار الغريبة التي لم يعرف أن الأمة تلقتها بالقبول. وكذلك قال عبد الله بن المبارك لما سئل عن الأحاديث الموضوعة قال تعيش لها الجهابذة، إن نحن نزلنا الذكر، شوف استدلاله عبد الله بن المبارك، قال والأحاديث المكذوبة، قال تعيش لها الجهابذة علماء السنة، وقرأ قول الله تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظه. ومحمد بن إبراهيم الوزير قال بعدما ذكر الآية السابقة إن نحن نزلنا الذكر، وهذا يقتضي أن شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال محفوظة، وسنته لا تبرح محروسة، وسنته لا تبرح محروسة. ومن الأدلة، بس قبل ما ننتقل من النقطة دي عايز أقول كلمة مهمة كنت معلقة على الكلام ده، قلت وهذا مثله كمثل، يعني الواحد يقول لك الأحاديث، طب ما الأحاديث، هل كل الأحاديث اللي اختلطت الصحيح بالضعيف دي محفوظة ازاي؟ نقول هذا ما أركزه عشان لو مخطئ تبقوا تردوني، بس اللي يردني ما يجيش هنا تاني، ماشي؟ هذا مثله كمثل قول الله تعالى تبيانا لكل شيء، وفي قول قد بينا الآيات، تلك آيات الكتاب الايه؟ المبين، وما شكل ذلك من صفة للقرآن بأنه مبين، ومع ذلك هناك متشابه يزيغ الزائغون عند وروده. فتأمل، فكذلك السنة، ولكن في جميع الأحوال المهم للرجوع إلى أهل العلم. فإذا اختلط المتشابه بالمحكم في القرآن وانت حدث الزيغ ولم تستطع أن تفهم الآيات المشكلة، وعندنا خلي بالكم عندنا في القرآن بحث، مبحث في علوم القرآن بندرسه اسمه ايه؟ مهم التعارض. اوعى تقول المتعارض، اوعى تقول القرآن متعارض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاف كثير، لكن يقول لك مهم التعارض عندك انت اوهمك التعارض، لكن لو رددته الى المتخصصين يزول عنك التعارض. اقول لك يوم كألف سنة مما تعدون، وفي في يوم كان مقدروه 50,000. ارجع لأهل العلم في المسألة، هتجد ابن عباس في كلام في المسألة بيوضح لك الأمور. يبقى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل، وما يعلم تأويله إلا الله. وطبعا كلمة التأويل لها معاني، وعلى أساس كل تفسير هنقف في الآية على وما يعلم تأويله إلا الله، أو وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون، يبقى الواو عاطفة ولا الواو للاستئناف. كل الكلام ده احنا اتكلمنا عنه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما أوردته السيدة عائشة ورواه البخاري وغيره: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. مع إن الكلام في القرآن المبين يبقى فيه: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ إلى آخره. فوضحت المسألة كده. يبقى لما يجي يقول لك إن السنة محفوظة، أيوة محفوظة، بس يعيش لها الجهابذة، مش كل الناس. نفس الكلام القرآن فيه متشابه، أيوة، بس ترجع فيه لمين؟ للمتخصصين في هذا الأمر. حتى القرآن قطعي الورود، لكن التفسير في آيات الكثير منها ظن الدلالة. عندك ظن الدلالة وقطع الدلالة، قل هو الله واحد قطع الدلالة، لكن والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ده مش قطعي. قروء جمع قرء، والقرء هو من لغة الأضداد اللي هو المشترك، يعني مجمل. هل المقصود بالقرء الحيض ولا الطهر؟ عند العرب الاثنين. طب نفسرها ازاي؟ انا بد انك انت فذلن يعرف الا بالاستفسار ممن اجمله، الذي اجمله هو اللي فسروا له. فترجع للسنه: دع الصلاه ايام اقرائك، يبقى ايام الايه؟ الحيض. يبقى السنه وضحت الامر اهو، مش كده؟ وهكذا. ثم نعود الى مساله اخرى، الا وهي: ومن الادله ايضا ان الله جل وعلا جعل محمدا عليه الصلاة والسلام خاتم أنبيائي ورسلي. اسمع الكلمة دي خطيرة جدا، مع قوله تعالى: إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. لأن الأمر ده لم يصح بيضيعوا الدين، لأنه هتحتاج لن تقام الحجة الرسالية على الناس، فيحتاج الناس إلى مجيء نبي آخر. هل في نبي بعد النبي محمد؟ هذا ما يهدف إليه من يحارب السنة، وسنكشف خبايا هؤلاء بإذن الله تعالى. ومن الأدلة أيضا أن الله جل شأنه جعل محمدا عليه الصلاة والسلام خاتم أنبيائه ورسله، وجعل شريعته الشريعة الخاتمة، وكلف الناس بالإيمان به واتباع الشريعة إلى يوم القيامة، وألغى كل شريعة تخالفها. صح ولا لا؟ ولا حد عنده خلاف في دي؟ عندهم خلاف في دي، ده إن كانوا أصلا مؤمنين بالرسالات وبالأنبياء. عشان احنا ممكن بقى ننظر إلى ما وراء الأكمة ولا إيه؟ فإن وراء الأكمة ما وراءها. فهنا بنقول: ومن الأدلة أيضا أن الله جل شأنه جعل محمدا عليه الصلاة والسلام خاتم أنبيائي ورسلي، وجعل شريعته الشريعة الخاتمة، وكلف الناس بالإيمان به واتباع الشريعة إلى يوم القيامة، وألغى كل شريعة تخالفها. فمما تقتضيه إقامة حجة الله تعالى على عباده أن يبقى دين عليه الصلاة والسلام كما تركه، ويحفظ شرع كما تركه. إذ من المحال أن يكلف الله عباده بأن يتبعوا شريعة معرضة للزوال أو للضياع. ومعلوم أن المرجعين الأساسيين للشريعة الإسلامية هما القرآن والسنة، كما قال تعالى: وإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول. وقال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه السنة. والقرآن محفوظ لكونه منقولا إلينا بالتواتر، وهو أعلى درجات ثبوت الأخبار التواتر. وبما أن السنة هي المبينة للقرآن والشارحة، حتى ما تصدر القانون لابد تصدر له ايه؟ مذكرة ايه؟ تفسيرية له، وإلا القضاء نفسهم هيتوه فيها، مش كده؟ فيقول الله تبارك وتعالى: يقول الله تعالى: وإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول. وقال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله مع السنة. والقرآن محفوظ لكونه منقولا إلينا بالتواصل، وهو أعلى درجة من درجات ثبوت الأخبار. وبما أن السنة هي المبينة للقرآن والشارحة له والمخصصة للعموم كما سيقول الشيخ في الكتاب إن شاء الله، والمقيدة للمطلق، ولا يمكن فهم القرآن ولا العمل به إلا بواسطتها، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالنبي عليه الصلاة والسلام بسنته هو الذي يبين ويشرح للناس ما نزل إليه من كلام الله تبارك وتعالى. فلزم من ذلك لزوما حتميا أن يحفظ، لزوم حتمي أن يحفظ الله السنة ويتعهد ببقائها مع القرآن. وعلى هذا تنطبق القاعدة الأصولية الصحيحة القائلة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إن كان القرآن لا يفسر إلا بالسنة، فمعنى ذلك وجود القرآن وضياع السنة يبقى ضياع للقرآن نفسه. فحجة الله تعالى على عباده لا تقوم إلا بحفظ رسالته سبحانه وتعالى وشرعه. وهذا الحفظ لا يتم إلا بحفظ السنة، فلزم من ذلك حفظ السنة وهو المطلوب إثباته. واضح الصورة كده؟ إذن هذا ما نريد أن نجعله بين يدي حديثنا في قراءة هذا الكتاب. وبعد الأذان إن شاء الله نقرأ عليكم شيئا آخر من الترجمة للمؤلف. بعد هذه المقدمة التي نسأل الله تبارك وتعالى يعني أن تكون قد حلت لكم بعض الأمور أو قدمت تقديما مناسبا للموضوع، فإننا بصدد قراءة كتاب العلامة محمد أبي شهبة الأستاذ الكبير والمفسر الجليل والمحدث الكبير، هو من علماء الأزهر الكبار، كتابه دفاع عن السنة ورد شبهة المستشرقين والكتاب المعاصر. الكتاب ده في الرد على شخص اسمه محمود أبي ريا، واتخذ محمود أبي ريا غرضا في هذا الأمر ورده نظرا لأنه جمع كل الشبهات التي جمعها المستشرقون وغيرهم وأتى بها في كتاب سماه أضواء على السنة النبوية أو قصة الحديث المحمدي، وأراد بذلك أن يعني يفتن الناس. وكان الرجل يعني عنده أسلوب أديبي، أسلوب أدبي وأديب، وكان يراسل العلامة مصطفى صادق الرافعي الأديب المعروف، فكتب مقالات فانتشرت المقالات بعيدا عن أمور الدين. ولكن حينما كتب هذا الأمر سقط من أعلى برج وانتهى أمره، وبإذن الله لم يحتفي بهذا الكتاب الذي ألفه، لم يحتفي به إلا الإرساليات التبشيرية والمستشرقون والإثنى عشرية. واضح؟ وده اللي هنبينه إن شاء الله. بس قبل ما نبدأ هنعرف الأول بالعلامة المؤلف، يعني كتاب لابد إن احنا نترجم للمؤلف. الترجمة طبعا مش هنتكلم كثيرا، وإنما اللي هنتكلم عنه كتير محمود أبو ريا، لكن الدكتور محمد أبو شهبة يعني عالم من الأعلام. احنا كل اللي هنقوله في الترجمة إن شاء الله تعالى كلمات بس تعرف إخواننا اللي هم ما يعرفوش. الشيخ محمد أبو شهبة قال عن نفسه، هو ولد سنة 1403 هجرية، 1323 ولد 1323 هجرية وتوفي 1403 بالأفرنجي، ولد 1914 وتوفي 83. الشيخ محمد أبو شهبة لا ده ماته 91 على فكرة، قريب السن جدا جدا من محمد خليل الراس، وكان يسكنان معا في سكن الطلاب كما سنذكر إن شاء الله. وهو أستاذ الدكتور ربيع المدخلي في الدكتوراه، عشان يبقى الأمر واضح كده. وكلمة الشيخ الكبير يعني الشيخ ربيع بيقول عنه في كتاب النكت للحافظ ابن حجر على مقدمة ابن الصلاح رسالة الدكتوراه: ولما قدمت رسالة الماجستير إلى جامعة الملك عبد العزيز تحققت أمنيتي برؤية نسخة من الكتاب، فشرعت في مطالعتي إلى أن قال: وأخيرا لم أجد بدا من الاستسلام إلى تلك الرغبة الملحة، فقوي العزم وصممت على العمل في ذلك الكتاب الذي فرض علي العمل فيه فرضا، فاستشرت في أستاذي الكبير الدكتور محمد أبا شهبة، فأعجبه ذلك فوافق عليه متقبلا للإشراف عليه، جزاه الله عني خير الجزاء. ده في الجزء الأول صفحة من 15-16 النكت على ابن الصلاح للحافظ ابن حجر العسقلاني طبع الدار الراية. قال الشيخ محمد أبو شهبة عن نفسي: ليعلم من لا يعلم تحدثا بنعمة الله تعالى علي، وأما بنعمة ربك فحدث، لا افتخارا ولا تمننا، فالمنة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. أنني قد وقفت حياتي لخدمة القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة والذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صحابته الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وأني قد وجدت في ذلك لذة دونها كل لذة، وشرفا دونه أي شرف، وجاها دونه أي جاه. قال ذلك في الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير، وكان طبع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، كان طبعته رخيصة أوي الكتاب ده، اللي هو كتاب مجلد كبير. طيب، التعريف الشيخ هو أبو السادات محمد، أبو السادات محمد ابن محمد ابن سويلم ابن أبي شهبة الدسوقي الأزهري الحنفي، يكنى أيضا بأبي رضا وأبي عمر، وذلك لأنه رزق بثلاثة أولادهم محمد رضا وأبو بكر وعمر. ابن محمد رضا، محمد رضا اسمه مركب، وأبو بكر وعمر. عرفت بقى أبو السادات ليه؟ عشان محمد عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر، فأصبح أبو السادات، مش السادات يعني حد اسمه السادات، لا، أبناءه أسماءهم كما ترون محمد وأبو بكر وعمر، فسمى أبو السادات، ويلقب بخادم الكتاب والسنة وغيرها من الألقاب الدل على حسن اعتنائي بهذين الأصلين. ولد الشيخ رحمة الله عليه في قرية منية جناج الواقع على ضفاف نهر النيل فرع رشيد التابعة لمركز مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ. ولد في 25 شهر شوال 1332 هجرية الموافق 15 سبتمبر سنة 1914. الشيخ هراس اتولد 1916، اصغر منه بسنتين ناحية الفرنجية. أسرة أبو شهبة إحدى الأسر العربية العريقة المشهورة بالخير والصلاح. تلقى الشيخ تعليمه الأولي في كتاب قريته وهو في سن الرابعة على عادة أبناء هذا الجيل، فأتم حفظ شطر القرآن الكريم ليس كله وأصول القراءة والكتابة ومبادئ الدين قبل أن يتم عقده الأول في سن التاسعة. ثم التحق سنة 1925 ميلادية بمعهد دسوق الأزهري، فأتم فيه حفظ القرآن الكريم في مرحلة التعليم الأولية، أتم حفظ القرآن. وطبعا الناس دي كانت أوائل، أول شيء بيتعمل عندهم إيه؟ حفظ القرآن. وتدرج في التعليم الأزهري، فالتحق سنة 1930 بمعهد طنطا الثانوي، ومنه إلى الدراسة الجامعية سنة 1935، فحصل على العالية الشهادة العالية 1939 بعد 4 سنوات، إلى أن حصل على درجة العالمية الدكتوراه في التفسير والحديث من كلية أصول الدين سنة 1946. ليه التفسير والحديث؟ لأنه لم يكن انقسم إلى قسمين، الآن في كلية أصول الدين قسم التفسير لوحده وقسم الحديث لوحده، لكن في بداية الكليات كانت أصول الدين بتجمع بين التفسير والحديث، لأنهم الأصلين أصول الدين مع بعض الاثنين. والشيخ رحمه الله حصل العلوم على أساتذة كبار وشيوخ أجلاء، طبعا زمانه بيقول كده، كما رافق وصاحب كوكبة من العلماء، وتلاميذه الآخرون عنه الآخذون، تلاميذه الآخذون عنه من خيرة العلماء. فأما تحصيل العلم فقد أخذ عن جمع من كبار شيوخ الأزهر كفضيلة الإمام الأكبر محمد الخضر حسين اللي هو شيخ الأزهر، ومجموعة من الشيوخ ذكرهم، ومنهم محمد عبد العظيم الزرقاني اللي هو صاحب كتاب علوم القرآن المشهور، نعم، مناهل العرفان، كان شيخه، وأخذ إجازات طبعا من القائمين على الدراسات الإسنادية، ومن أقراني وزملائي الشيخ الشرباصي حسنين والشيخ محمد أبو زهر والسيد أحمد المسير والشيخ عبد الغني عوض من أقراني والشيخ محمد حسين الذهبي والشيخ محمد خليل الراس. عندك أعلامه محمد حسين الذهبي، عارفين كان مين؟ وزير الأوقاف اللي قتلته يد الغدر جماعة التكفير والهجرة. وأخبرنا الشيخ عوض إبراهيم أنه كان يسكن مع الشيخ أبو شهبة والشيخ محمد خليل الراس في حجرة واحدة في السكن الطلابي، خدين بالكم. وأما تلاميذه فذكر منهم بقى الشيخ الدكتور محمد الأحمد أبو النور عالم الحديث المعروف اللي كان وزيرا للأوقاف، وكان طبع كتاب، حقق كتاب من جامع العلوم والحكم، نعم. والشيخ طبعا احمد معبد عبد الكريم من تلامذتي، ومن الشام نور الدين عتر واسماء بقى ذكرها، وامام الحرم اسامه عبد الله خياط، والشيخ ربيع، وكل المشايخ اللي تعلموا عليه. فهو له مشايخ وله اقران وله تمام. وطبعا بدا يتكلم عن مساله الدراسات اللي هو حصلها والمناصب التي حازها، والاعارات. راح السعوديه في الخمسينات، ثم راح السعوديه فيما بعد، ثم قدم استقاله من الازهر قبل ان يصل الى سن 60، وراح جاور في مكه الى ان مرض، ثم عاد الى البلاد ومات هنا في سنه 1000 رحمه الله عليه 1996. واللي صلى عليه الجنازه الشيخ الازهر الامام جاد الحق علي جاد الحق رحمه الله على الجميع. طيب كتبه طبعا يعني كتب مشهوره، الاسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير، تفسير سوره الواقعه، صور من الاعجاز البياني واحكام المعاني، فتح العليم في تلخيص المدخل لدراسه القران الكريم، ولكن له كتاب المدخل لدراسه القران الكريم، كتاب كبير ومفيد جدا كمدخل لدراسه القران الكريم. كذلك له رسم المصاحف العثمانيه، وله في شرح الحديث شرح البخاري توفيق الباري بشرح صحيح البخاري مخطوط في 15 مجلدا، يعني مخطوط كبير ما لم يطبع بعد، وشرح المختار من صحيح الإمام مسلم، وله أعلام المحدثين، وله الوسيط في علوم ومصطلح الحديث، وله بيان الشبه الواردة على السنة قديما وحديثا، وردها ردا علميا صحيحا ضمن كتابنا، يعني هو الجزء الثاني في الكتاب اللي معانا. بعد كده له رسالة اسمها الوضع في الحديث، تاريخه أسبابه أماراته آثاره السيئة في كتب العلوم وجهاد العلماء المحدثين في إبطاله، وهذه طبعتها دار العلم في مصر، في رحاب السنة الكتب الصحاح الستة، وله السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة طبع في دار القلم، وله الإسراء والمعراج، وله نظرة الإسلام إلى الربا المشكلة وحلها، وله الحدود في الإسلام ومقارنتها بالقوانين الوضعية، إضافة طبعا إلى مقالات منشورة في مجلة الرسالة والأزهر ومجلات متعددة. وله يعني صراحة يعني الكتب كثيرة اللي هو ألفها الرجل، كان يعني حياته حافلة بالعلم. والكلمة المشهورة عنه كما قال الشيخ أحمد معبد: إذا قرأتم للمتقدمين سبقتم المتأخرين، وإذا قرأتم للمتأخرين جعلوكم وراءهم. حلوة، إذا قرأتم للمتقدمين سبقتم المتأخرين، ولو قرأتم للمتأخرين تبقى في ظهره. أنت عمرك ما تحصل علم الإنسان اللي تقرأ كتابه، ولا غلط؟ هتقرأ كتابي هتحصل منه 70-80%، يبقى أنا كنت زاد عليك بالباقي، ده غير المراجع اللي أنا كنت محضر فيها. فإذا دائما يكون عندك همة عالية. واضح؟ كلمة جميلة يعني الحمد لله. طبعا الرجل ليس بحاجة إلى مدح منا أو شيء، فقد أفضى إلى ما قد قدم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الاستفادة من كتب هؤلاء الأعلام. وبإذن الله تعالى هنتكلم عن أبي ريا بعد صلاة العصر إن شاء الله، قبل أن ندخل للكتاب، عشان برضو تبقوا عارفين، لأنك لما تبقى عارف صاحب الشبه قوته إيه، ما لا يداخلك شيء من الممكن أنه ينال منك، صح ولا غلط؟ فنعرفكم حقيقة الرجل قبل أن نبدأ. معلش إحنا أول يوم كده بنبقى بنبدأ يعني بنتحسس الإيه الخطوات بتاعتنا، فواحدة واحدة هتلاقوني بعد كده داخل، بس واحدة واحدة ربنا يتقبل منه ويكون صلي العصر ونبدأ.